لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل بإذن الله تبارك وتعالى العقيدة التدمرية، وهي من أصعب مؤلفات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أريد أذكر أن هناك أصلان، لا تنسوا، هناك أصلان ومثلان وخاتمة، أصلان ومثلان وخاتمة. إياك يغيب عنك الأشياء هذه، بالذات الأصل الأول والثاني. الأصل الأول أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والثاني أهم من الأول، القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات. ليه؟ هو لأن هم يثبتون الذات وينكرون الصفات، فهو يقول لا ينبغي، إذا أثبت الذات يجب أن تثبت الصفات، يلزمك لزوما. والمثلين المضروبين، مثل الأول إن ما في الجنة من أشياء تماثل أسماء ما في الدنيا مع اختلاف الماهية والنوع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء معنا في الدنيا أو مما في الدنيا إلا الأسماء. والأصل أو المثال الثاني الروح، الروح موجودة فينا جميعا ونحن واثقون، ولكننا لا نعرف شيئا عنها. فكذلك والخاتمة فيها قواعد، كانت القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، والقاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا المعنى أو لم نعرف المعنى. والقاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فنقول الظاهر مراد إن أدى إلى المراد الصحيح. والقاعدة الرابعة: أن بعض الناس لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو يليق بالمخلوق، فاضطر إما أن يمثلوا وإما أن ينفوا، وهذا كله خطأ، هذا كله خطأ. اليوم الكلام كان استكمالا لإثبات صفة علو الله عز وجل. قال: وكذلك قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال: من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال. إذا تخيلت أن الله زل داخل السماء والسماء تحيط به، هذا جهل وضلال، لأن الله بكل شيء محيط سبحانه عز وجل. وإن كان إذا قال أو أن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، إنه مثل الشمس والقمر، والشمس طبعا تحت السماء والسماء محيطة بها، والقمر تحت السماء والسماء محيطة به، فمن ظن إن قولنا الله في السماء كقولنا القمر في السماء، هذا غلط، هذا غلط. القمر في السماء وهي تحيطه، لكن الله في السماء وهو يحيط بها. واضح يا شباب؟ مرة أخرى لو العبارة كتبتموها أفضل: القمر في السماء وهي تحيط به، والله في السماء وهو يحيط به. نعم. طيب، فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعد. لو حبيت تفسر حرف في لابد تقرأ ما قبله وما بعد، فهو بحسب المضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز، الذي تحتاج شرح. يفرق بين كون الشيء في المكان، بمعنى المكان يحيط به، وكون الجسم في الحيز، في حيز معين، وكون العرض في الجسم. فالجسم فيه أعراض، يعني جسمك أنت فيه أعراض لك: عرض العلم، عرض الطيبة، عرض الجنسية، لكن أين هو بالضبط؟ أين مكانه بالضبط؟ فهل أنت إذا أمسكت أو قابلت ابن باز رحمة الله عليه، هل ابن باز من أعراضه العلم أو لا؟ طيب، أين هو في جسمه؟ كده. أين هو؟ فنقول العلم في ابن باز، ليس مقصود أن العلم جوه ابن باز، ولكن العلم صفة لابن باز. والعلم صفة لابن تيمية وصفة لأحمد بن حنبل والفقه والحديث وهكذا. طيب فهو يقول وكون العرض في العرض في الجسم، العرض قلنا يعني الصفة، الصفة في الجسم، وكون الوجه في المرآة، والوجه في المرآة هل معنى ذلك ان لو ادخلت يدك جوه المرآة تمسك الوجه؟ لا. فهو يقصد ماذا؟ يقصد ان كلمة فيه ترتبط بما بعدها وما قبلها، هذا يقصده. وكون الكلام في الورق، الكلام مكتوب في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره. فلما تقول الوجه في المرآة تقصد صورة الوجه وليس الوجه، صح؟ ولما أقول انظر فلان في المرآة ليس معناه أن فلان داخل المرآة، ولكن معناه أن صورته هي التي داخل المرآة. ولما أقول الحبر في الكتاب معناها أن الحبر، أن الكتاب ليس مادته حبر، وإنما الكلام اللي كتب كتب بمادة الحبر. فهو يقصد، هو هنا لا يريد منك تدرس هذه الأمثلة، ولكن يريد منك أن تعلم أن كلمة فيه مرتبطة بالسياق وبالذات بما بعده، مرتبطة بالسياق وبالذات بما بعده، هذا الذي يريده شيخ الإسلام رحمه الله. فقال وإن كل حرف، وإن كان حرف فيه مستعملا في كل ذلك، لكن ستجد كل جملة من هؤلاء لها معنى آخر. فلو قال قائل العرش في السماء أو في الأرض، لقيل في السماء يعني معناها ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء. لو واحد سألك العرش في السماء ولا في الأرض هتقول في السماء، ولكن في السماء بمعنى السماء محيطة بالعرش، أبدا، ده العرش محيط بالسماء بالاتفاق. ولو قيل الجنة في السماء ولا في الأرض أنت ستقول الجنة في السماء، مع أنك تعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة عرضها السماوات والأرض. نعم. قال لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات طبعا، ولا بل ولا الجنة، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، لأنها جنات في جنة، فاسألوه الفردوس فإنه أي الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، يعني فوق العالم، مع أن كون الجنة في السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحت الأفلاك، ما هي الجنة تحت العرش، لكن المقصود بقولنا الجنة في السماء أنها في العلو، مع أنها تحت العرش، لكن هي الجنة في العلو وليس في السفل، اللي في السفل النار. ولذا الصراط سيمد بين الجنة والنار، هذا الصراط هائل، وأنت تقول إذن هو سيمتد بين العلو والسفل. نعم، تقول كيف الناس تمشي، هذا مسائل غيبية ليس لك أن تقيسها بالمقاييس العصرية، الحقائق العلمية المادية ليس لك أن تقيس بها مسائل الغيب أبدا. ولو أدخلت المقاييس المادية الحسابية المعلومة الآن في الغيب ستكفر مباشرة. إذا أدخلت المقاييس المادية في مسائل الغيب ستكفر مباشرة، لأنك الحسابات المادية يستحيل أن يوجد الشيء في عدة أماكن في وقت واحد، فكيف ملك الموت يوجد في عدة أماكن في وقت واحد إذا ما في ملك موت والناس تموت هكذا؟ ستكفر بكلمة ملك الموت مباشرة. وإذا دخلت الحسابات المادية فلن تؤمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا أبدا، ولن تؤمن بأن الله يجيء للفصل بين العباد، ولن تؤمن بأن الله يأتي، ولن تؤمن بأن العرش يحيط بالعالم، ولن تؤمن إلا بأن الله إذا استوى على العرش مع ذلك أن فيه هناك أشياء عن يمينه وعن شماله ومن فوقه. فإذا انسى الحسابات المادية في مسائل الغيب. هل معنى ذلك أننا ضد العلم؟ لا، لكن نوقن يقينا تاما أن هناك مسائل فوق العلم، وليس لأننا متطرفون كما يسموننا أو لأننا ملزمون بالكتاب والسنة فقط، ولكن الواقع يشهد بهذا، الواقع نفسه يشهد بهذا. فكلنا ما في عاقل إلا ويؤمن إن الإنسان فيه شيء اسمه الروح، حتى الملحد، الملحد يعرف إن فيه موت وحياة ولا لا، هو يقول أنا أؤمن بالله، الملحد يقول أنا أؤمن بالله، طيب، ولا أؤمن بالبعث والنشور، طيب، ولا أؤمن بالملائكة ولا رسل ولا، تمام، لكن هل تؤمن بأن الإنسان فيه روح؟ لازم يقول نعم وإلا يكون مجنون، لأنه هو يرى أن إنسانا يكون يتحرك بيننا ثم فجأة يسكن ونذهب نضعه في التراب، أو هو يضعه في المحرقة مثلا ويحرقه. فهنا هو يؤمن بأن في روح، نقول له طيب دخل الحسابات المادية كده مع الروح، ماذا سيقول؟ إذن لا شك عند أي إنسان عنده مثقال ذرة من العقل إن الحسابات المادية لا تصلح مع الغيبيات. وهذه هل تكون قاعدة؟ إن الحسابات المادية لا دخل لها بالغيبيات، لا دخل لها. ولذا كل اللي بيدخل الحسابات المادية بينكر الله وبينكر الملائكة وبينكر الجن، بينكر كل الغيبيات، لكن بيجي عند مسألة الموت ولا يستطيع، لا يستطيع. فنقول من أدخل حسابات المادية سينتهي به الحال إلى الإلحاد أو الضلال أو البدع. ولذا ستجد إنكارات الأشاعرة لأي شيء معتمد على الحساب المادي. فهو لما بينكر استواء الله على العرش، من الذي جعل الأشعري وهو رجل مسلم ولا نكفره، من الذي جعله ينكر الاستواء؟ ما السبب؟ حساباته المادية، حساباته المادية. جلس يقول أصل هو لو على عرش يبقى محيز ويبقى محجم ويبقى فيه أشياء هنا وأشياء هنا. قلنا طيب لما أنت دخلت الحسابات المادية ما دخلتهاش ليه في باقي الأمور؟ لو دخلتها في باقي الأمور سيساوي أنك ملحد. فإياك يا ولدي يا صاحبي يا أخي يا ابن أخي، إياك أن تدخل الحسابات المادية في علم الغيب فيستقيم لك الإيمان بالغيب وهو أول الإيمان، لأن الله قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فلكي يستقيم لك تمام الإيمان بالغيب انسى حسابات المادية. ستستريح من إنكارات الأشاعرة وتعطيل المعتزلة وإلحاد الملحدين. الأشاعرة لا يؤمن بأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، ويضطر يقول لك ينزل أمره، لأنك في الثلث الأخير من الليل مختلف ما بين بلد وأخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل هنا يبقى بعد ساعتين في اليابان، وبعد ساعة في ليبيا، وبعد ساعتين في الجزائر، وبعد خمسة في الصين، وهكذا. إذن ربنا نزل على طول، هو الآن أدخل ماذا؟ الحسابات المادية. فأنا أقول لك لكي يستقيم، يا ريت تحفظوها، لكي يستقيم لك الإيمان بالغيب انسى إدخال الحسابات المادية في مسائل الغيب. تستريح تمام الراحة، تمام الراحة، ويكون مذهبك هو الأسلم، لأن هذا هو الذي فعله الصحابة. هل بلغك إن صحابيا واحدا جلس يحسب أي شيء من اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو حتى قال له استوى، يعني إيه استوى؟ ما فيش صحابي قال استوى يعني خالص، ولا صحابي قال له كيف ينزل يا رسول الله، وكيف طب ينزل ويترك العرش ولا لا، ما حدث. استقاموا، استقام لهم الإيمان بالغيب، فاستقام كلامهم وسؤالهم وحالهم. طيب، فهنا كون الجنة في السماء يراد به علو الجنة، ولا يراد به أنه لا شيء فوقه، سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها، والجنة تحت الأفلاك وفوق الأفلاك، فهي من ناحية تحت، هي تحت العرش، وإذا لازم وجودها تحت العرش لازم وجودها تحت الكرسي، وإذا لازم وجودها تحت الكرسي يبقى تحت الماء، لأن ما بين الكرسي والعرش ماء، وكونها فوق طبعا هي فوق السماء السابعة، يبقى بالتالي فوق باقي العالم. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، سبب يعني حبل، يمدد بسبب إلى السماء، فهذا ذكر من الله أن السماء فوق، ويقصد السماء عن العلو. فما ساق ابن تيمية رحمه الله الاستشهاد بهذه الآية إلا ليقول كلمة السماء من ضمن معانيها ولا يمكن أن تسمى السماء سماء إلا كانت عالية. فإن فقد شرط العلو فقد شرط السمو مباشرة. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء يعني من السحاب، يبقى المقصود من أعلى، المقصود من أعلى. وما في مطر ينزل من أسفل لا يمكن. وإذا تفجر الماء فأصله مطر، لأنه إذا فجر الأرض عيونا فقد فجر الأرض التي أصلا هذا الماء المخزن هو أصلا مطر. فهنا لا ينبغي أبدا إلا الإيمان التام بعلو الله. لما أدخلوا حسابات المادية أخواننا وبالذات طبعا خلينا في الأشاعرة لأن الباقين على كفر، الأشاعرة لما أدخلوا حسابات المادية اضطروا أن هم ينفوا علو الله، يعني هم ياريت نفوا الاستواء بس وخلوا استيلاء، ده هم نفوا العلو. فقالوا ربنا في لا يخلو منه مكان، أو هو ليس في جهة، علو في جهة ليس في جهة، فاحتاروا وحيروا الناس معهم. فالله عز وجل يقال عليه جل وعلا، فصار من أساليب مدح الله وصفه بالعلو. فأنت تقول جل وعلا وتقول سبحانه وتعالى، فصار الآن من مدح الله عز وجل أن تصفه بالعلو، لا سيما علو الذات. أما إن قالوا العلو مقصود به فقط علو الشأن وعلو القهر، فنقول إذا لم يكن عالي الذات ذهب عنه علو الشأن والقهر، ذهب عنه. ده فرعون، كلمة فرعون ليست عربية، هذه كلمة فاح اللغة كلها عربية في الأصل، أصلا كل اللغات اللي في العالم هذه أصلها عربية في الأصل كله، إنما خلاص هذه ليست لغة عربية. احنا كان نتكلم العربية التي بين أيدينا الآن هي العربية المستعربة التي نطق بها إسماعيل عليه السلام، لكن قبل ذلك كان في اللغة الأم هي اللغة العربية أصلا. فالمصريون عندهم بر عال حرفت إلى فرعون، بر عال كما تقول قال البيت الأبيض، وانت تقصد الملحوس اللي اسمه ترامب صح ولا لا، وتقول صرح قصر إليزيه، وانت لا تقصد قصر إليزيه، تقصد الجدع ده مكرم تقصده. فالمقصود ان قال قصر الكرملين، قال صرحت القاهرة اليوم، يعني تقصد قصر الرئيس السيسي صح ولا لا. فالمصريون يسمون الملك بر عال، البر العالي، الباب العالي، فحرفت الى فرعون، اللغة اعتمدتها خلاص. حتى الحاكم لازم يوصف بايش؟ بالعلو. ولذا قال الله عز وجل ان فرعون عال في الارض، عال في الارض، وقال وانه لعال في الارض وانه لمن المشرفين. فدل ذلك لان علو القهر والشأن يقتضي علو الذات. فكيف يا أشاعرة تثبتون لله علو القهر والشأن وتنفون عنه علو الذات؟ هي دي قضية الخلاف التي بيننا وبينهم. فالله جل لما قال أأمنتم من في السماء، إذا فهمت فيه بمعنى جوه السماء داخل السماء، هذا فهم ثقيل، لأنك لو أصريت على هذا الفهم أنت ألغيت الآن الله بكل شيء محيط، خلاص ألغيت، وألغيت أنه استوى على العرش، ألغيتها خلاص، لأن مع ذلك العرش تحت السماء وهو مستوى العرش والعرش فوق السماء. فهم اتضايقوا من هذه المسائل، نفى العلو ونفوا العرش من أجل نفى العلو، لأنهم في الحقيقة ينفون العرش وإن قالوا استولى، لكن هم في الحقيقة لو قلت لهم يعني ربنا له عرش حقيقي يستوي عليه، بمعنى يستولى عليه، يعني لو وافقناهم من باب التنزل يا أخوان وقلنا لهم استوى بمعنى استولى، مع انكم اتيتم بها من بيت واعد شاعر نصراني كافر مجرم الاخطل، لو وافقناكم يا شاعر استولى يعني العرش هذا ربنا استولى عليه، طيب يبقى العرش ده فوق ولا تحت؟ يقول لك لا اصله مش عرش، ده الملكوت. اذا كل ما ندخل معهم في شيء يهرب منه، لماذا يفر؟ لانه هو لا يريد إثبات علو الذات، لا يريد إثبات علو الذات. ولذا الآيات تضايق جدا والأحاديث تضايق جدا، ولعلكم كنتم معنا في مسجد الفتح لما جوم الأوقاف يأخذوه وجاء مدير الأوقاف وصر يخطب وقال لك الجماعة اللي يقول لك ينزل إلى الثلث الأخير هذا ضلال إنما ينزل أمره وعدي زعق زعلي فهم كل مشكلتهم إنكار علو الذات وإحنا دايما نصر على علو الذات. فهنا أمنتم من في السماء لا يبد أن يكون لها معنيين إما فوق وإما في جوف السماء. هل ممكن يكون في تفسير آخر؟ فإن كان في جوف السماء يبقى لا في عرش ولا في استواء على عرش ولا شيء، وإن كان فوق السماء فاللغة تحتمله، فلماذا نبتعد عنه؟ والله قال سيروا في الأرض، جوا الأرض ولا فوق الأرض؟ فوق الأرض. فكلمة فيه وفرعونهم قال لا أصلبنكم، هو صليب في جزر النخل ولا على فوق؟ إذن في معنى عال. فلماذا كل هذه الإشكالات؟ لا تدري. فالله عز وجل لا يمكن أن يكون في جوف السماء بحيث السماء تحوي وتحصره، ومن قال ذلك فهو جاهل ضال باتفاق المسلمين. ولذا لو رجعنا إلى السلف وهم أفهم الناس لكلام الله وأفهم الناس لكلام رسول صلى الله عليه وسلم لم نجد مثقال ذرة من هذا الكلام. فأدي عندكم الصحابة، هتلنا صحابي واحد قال إن أمنتم من في السماء يعني في جوف السماء، هتلنا تابعي واحد قال إن في السماء بمعنى في جوف السماء ما في، هتلنا واحد ممن يلتحق بالسلف الصالح قال هذا الكلام، هذا لا يمكن أبدا. بل كلهم متفقون على أن الله فوق سماواته فوق عرشه بائن من خلقه سبحانه وعز وجل، لا يدخل مخلوق في ذاته ولا تدخل ذاته في مخلوق، لا يمكن، لا يحل في أحد ولا أحد يحل فيه، هذا الشيء وهذا الشيء. فلا يمكن ربنا يحل في أحد أو أحد يحل فيه، أقصد لا يحل في مخلوق ولا مخلوق يحل فيه، وليس لمخلوق أن يلامس الله سبحانه وتعالى لأنه بائن عن كل مخلوقاته، لأن هذه الملامسة لو قيل بها فقد تؤدي إلى الظن بالاحتياج. لأنك لو قلت سليمان، مع أن سليمان أكبر ملك في العالم أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وكان يجلس على عرش، نقول كان يحتاج إلى العرش ولا لا؟ نعم يحتاج. فلو قلنا الله عظيم ملك لكن يجلس على عرش بمعنى الاحتياج، هذا لا يجوز أبدا أبدا. طيب إذا من اعتقد أن الله في جوف السماء والسماء تحصره هذا جاهل ضال ضال. ولذا قال مالك رحمه الله: الله فوق السماوات وعلمه في كل مكان. وهذه عبارة صحيحة من عبارات السلف، من العبارات الخمسة اللي كان علق عليها بعض الأئمة والعلماء. ولذا يا أخوانا الكتاب المشهور جدا كتاب الرسالة لمن؟ كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني التونسي. هذا الكتاب عظيم جدا جدا جدا، وهذا الرجل إمام. وفي هذا الكتاب كتاب الرسالة في حوالي 1000 مسألة أو 10,000 مسألة تتناول التوحيد والفقه، المنهج كله، وإشهار مذهب الإمام مالك رحمه الله. هذا رجل معروف، ابن أبي زيد القيرواني 310 للهجرة. هذا الكتاب من أعظم الكتب لدرجة أنه كان يباع بوزنه ذهبا، كان هذا الكتاب يباع بوزنه ذهب، وكتب كثيرا بالذهب، وله شروحات لا حصر له، وكل ما في طالب علم مستفيد متميز إلا وقرأ المقدمة، مقدمة ابن أبي زيد القيروان، مقدمة ابن أبي زيد القيروان لها شروح لا تحصى. ومن ضمن الشروح شرح الشيخ العباد من رائع الشيخ عبد المحسن، ولها شرح فيه تقدمة للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، والشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه كلامنا مع طلاب العلم في علامة استفهام لكن لم ينهى عن كتبه. طبعا الشيخ بكر أبو زيد كان من هيئة كبار العلماء وكان محبوبا جدا، كان يسمى ابن القيم، ابن القيم زماننا. ولكن الشيخ ربيع جرحه في نقطة، استدرك عليه في نقطة ان هو السبب، هو اعترض على الشيخ ربيع في انتقادات سيد قطب، فدي غلطة من الشيخ بكر ابو زيد. فالشيخ ربيع هجمه في هذا وله حق طبعا، وكلنا مع الشيخ ربيع في هذه النقطة، لكن لم يحذر من كتبه، كتبه نافعة جدا. فما اما اقول لك اقرأ كتاب بكر ما تقوليش ده محذر منه، اقول لك نعم، ولكن كتبه مأمور مسموح به. مثل الان في الجزائر عبد الملك الرمضاني، الان هذا ضال، عبد الملك الرمضاني ضال تبع الحلبي، لكن كتابه مدارك النظر ينصح به نعم، وست درر اللي هو ملخص لمدارك النظر اللي شرحناه، اللي كانوا اخوه اللي معانا شرحناه في الفتح، شرحنا مدارك النظر وشرحنا ست درر ينصح به نعم، هذا فقط. لكن هل عبد الملك الرمضاني ولو في اخوه من الجزائر هنا ولا اخوه المغرب عارفين، هل يؤخذ منه؟ يحذر منه؟ نعم يحذر منه. هل يقرأ كتبه؟ لا، الا لكتابين. فالشيخ بكر ابو زيد تقرأ كل كتبه، ما في ولا كتاب محذر منه ابدا، بل وصل به الحال ايه بس ده ما هو، لانه فيه الغمز بتاع مسألة سيد خد فيه. الشيخ بكر ابو زيد كان عضو هيئة كبار العلماء، كان عضو هيئة كبار العلماء ومفيد جدا، وكتبه مفيدة زي ما قلت لك، كتبه مفيدة جدا، فلم يحذر من كتب هذا الرجل. له شرح على مقدمة ابن ابي زيد القيرواني، كتابين العقيدة. لا لا لا، هي المقدمة هم بيسموها كده، هي المقدمة بيسموها، انما هي اسمها المقدمة، هو عامل مقدمة، عامل كتاب وعامل له مقدمة، كون الناس طبعوا الكتاب وطبعوا المقدمة ولها اسمائهم محرين، انما هو الكتاب عظيم جدا، عشرات الالاف من الناس قرأوا هذا الكتاب، ولا زال هو كان امام المالكية ثم صار امام العالم ابن ابي زيد القيرواني. هذه المقدمة البسيطة المهم لها شرح طيب لبكر ابو زيد، انتو دخلتونا فيه، شفت دخلتكم عملت ايه. المهم الكتاب هذا في المقدمة هو بيلخص فيه مسائل العقيدة ومن مذهب الامام مالك رحمه الله، ولكن مسائل العقيدة الموجودة فيه هي عقيدة اهل الاسلام اجمعين، وهذه المقدمة رائعة رائعة، ينصح لكل طالب علم انه يقرأها او يدرسها، عسى يكون عندنا وقت ندرسها، هي بسيطة يعني، لو المتن نفسه متن بسيط خالص ممكن يكون 20 صفحة مثلا، لكن عظيم جدا، عظيم جدا جدا جدا. خلاص نسيت الفائدة، ما هو ما انا افتكرت الامام مالك ما انا افتكرت ابن ابي زيد القيرواني، لانه ما فيش حد تكلم في اثبات مذهب مالك اعظم من ابن ابي زيد القيرواني. انما مثلا انت لو هتجد مذهب مالك في الفقه هتروح لابن عبد البر مثلا في التمهيد، او هتروح للكتب الاخرى كثيره جدا، او بدايه المجتهد او غيره في الفقه، لكن جماع مذهب مالك في العقيده والفقه والاداب ابن، يبقى خلاص فقط ابن ابي زيد القيرواني، جماع مذهب الامام مالك رحمه الله في العقيده والفقه والاداب، يبقى ابن ابي زيد القيرواني. مقدمه بسيطه جدا، وشرحها حتى لما تطبع بشرحها بسيط يعني، وافضل الشروح شرح العباد بسيط. طيب مش مهم بقى، لو افتكرت اقول لكم. المهم ما انا عارف قلت مالك، انا لو افتكرت السبب ان ذكرت القيرواني هقول، والله العظيم عارفها، ما هي انتوا عارفينها، الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، ما هي علمه في كل مكان. أقول لك علمه في كل مكان، دي من العبارات المشكلة، لأنه لم يقل بها الصحابة ولم ترد في الكتاب والسنة، مثل باين عن خلق ومثل موجود، تمام، موجود وباين عن خلق وفي كل مكان بعلمه، والقرآن غير مخلوق، ادي اربع اشياء غير موجودة في الكتاب والسنة خالص. ضم اليها بعض الناس ومنهم بكر ابو زيد الذات، فاحنا قلنا لا، الذات ثابتة ولعلي نزلت حاجة في المجموعة عن الأحاديث اللي في البخاري ومسلم اللي تثبت لفظة الذل. طيب مهم من ربنا علمه في كل مكان. طيب هل هذه ورد في الكتاب والسنة؟ لا. هل نؤمن بها؟ طيب من لم يؤمن بها؟ ها من أنكرها إيه؟ كفر. من أنكرها كفر، لأن الله لما قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، قال ثم ينبئهم بما عملوا كده. وإن الله بكل شيء عليم، يبقى هنا أثبت إن الله علمه في كل مكان سبحانه عز وجل. طيب الله يبارك في الشيخ رسلان، حفظ الله الشيخ رسلان. فالذين يقولون إن الله في كل مكان هؤلاء جهمية، وينكرون أن الله عز وجل فوق السماوات. نحن نعبد الله، نتجه إليه بقلوبنا وأبصارنا، وهذه فطرة عند جميع الناس أنهم إذا تعاملوا مع الله رفعوا أعينهم إلى الأعلى ورفعوا أيديهم إلى الأعلى، وهذا مستقر في الفطر، مستقر في الفطر. وهذه الأجرام السماوية التي نراها لا يمكن أن يكون الله في شيء منها، ولو كان آمنتم من في السماء، يعني الله جوا السماء، لرأيناه كما نرى الآن الأجرام الموجودة في السماء كالشمس والقمر، ولا يمكن يكون الله أقل من الشمس أو من القمر، لأننا نقول الله أكبر. إذن الذين يفسرون الله في السماء أمنتم من في السماء بمعنى داخل السماء، نقول أين هو؟ أين هو؟ هذا سيقتضي عبادة الشمس، لأن الفراعنة الأقدمون آمنوا بأن الله في السماء، فنظروا الشمس قالوا الله، واليونان والرومان قالوا الله في السماء، اطلعوا الله، فراح عبدوا وسموه هيليوس عند اليونان، ولذا عندنا مدينة في القرى اسمها هيليوبوليس، يعني مدينة الشمس، مدينة الشمس، مدينة الرأى، مدينة الله، هيليوبوليس هي مصر الجديدة. وفي كل بلاد العالم حتجد ان هم عبدوا الشمس، لانهم امنوا ان امنتم من في السماء، يعني ربنا فين؟ جوه السماء، جوه السماء. فلو احنا امننا بان الله في السماء، اذا سننظر الى شيء عظيم، فلن نجد جوه السماء اعظم من الشمس حسب المنظور العيني. مفيش، الحاجة الوحيدة اللي ما تقدرش تحملق فيها، تقدرش تبص لها بصة شديدة جدا، هي الشمس. اذا نعبد الشمس، طالما ان في السماء يعني جوه السماء، هيبقى هو الشمس والعياذ بالله. طيب اذا كلمة في هنا لا تعني الظرفية الا ان كانت تساوي فوق، فقط تساوي فوق، او بمعنى في وتكون السماء، يعني كما انزل من السماء، يعني من العلو، فتكون في السماء يعني في العلو المطلق سبحانه عز وجل. طيب فإذا هو شيخ الإسلام لما ذكر مسألة الحبر في الورق والوجه في المرآة والعرض في الجسم اللي هو مثلا العلم أو الطيبة أو الصلاح في قال إن هنا كل مرة كلمة فيه لا تعني داخل جوه الشيء، كل مرة فيه لها معاني. إذا لا نضبط كلمة فيه إلا حسب السياق، هذا الذي يقصده رحمة الله عليه. فإذا ليس الله داخلا في الأجرام السماوية، وليس الله عز وجل داخل السماء، ولكن الله سبحانه فوق السماء. وكذلك الجنة لازم تكون فوق السماء، لأن لو الجنة في السماء أين هي؟ ما أي شيء بقول لك في السماء بتنظر تجده، أقول لك النجم في السماء يقول لك فين هو، الكوكب في السماء أهو، الشمس في السماء أهو، السحاب في السماء أهو، طيارة فوق أهو. فلما أقول لك الجنة هتقول لي فين؟ صح. وقول لك الله والعرش قول لي فين؟ فأنتم ترون عرشا؟ لا. فبالتالي لابد أن نحمل كلمة ترون الجنة، ما أنتم الجنة في السماء ترونها؟ لا. إذن معنى فيه يعني على سواء للعرش سواء للجنة سواء لأعظم منهما، وهو الله سبحانه عز وجل. إذن ربنا سبحانه ربي الأعلى الذي هو أعلى من كل شيء سبحانه عز وجل، فهو فوق السماوات العلى تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة. جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. يبقى ممكن الجنة تبقى تحت السماء، يبقى لازم تكون فوق السماء. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. والله استوى على العرش. إذن طالما الجنة لا يمكن السماء هذه تسعها، إذن هي فوق السماء والعرش فوقها، يبقى الله فوقها، يبقى خلاص. فهنا وضح النبي صلى الله عليه وسلم الكلام لمن يعي، لمن يسمع، لمن يعقل. قال وفوق عرش الرحمن منه يتفجر أنهار الجنة. وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة. الفردوس كلمة طبعا غير عربية، ولكن خلاص صارت عربية، اللي منها كلمة بارادايس اللي مشهورة في الناس بارادايس. ومن فوقها العرش، ومنها تفجر أنهار الجنة 4. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإذا لا يمكن إلا أن نقول الشمس في السماء بمعنى جوه السماء، القمر في السماء بمعنى جوه السماء، أما العرش في السماء، أما الجنة في السماء لازم تكون فوق. فشمعنا جبتم في أمنتم من في السماء المتعلقة بالله وجعلتمه ليس فوقا؟ يعني إذا سألت الأشعري تعال أشعري فين الجنة؟ يقول لك فوق السماوات السبع. تقول له طيب ما العرش فوق الجنة؟ يقول لك آه. وربنا فوق العرش؟ يقول لك آه. تقول له ربنا بذاته؟ يقول لك لا. طب الجنة بذاتها؟ آه. طب ربنا بذاته؟ لا. لا ليه؟ مال فين؟ يقول لك ما لا مكان، لا مكان. الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان قال والله أعلم أن الآية صريحة في أن نفس القمر في 7 طباق، أن القمر نفسه في 7 طباق، لأن لفظة جعل فيها هي التي بمعنى صير، وهي تنصب المبتدأ والخبر، والمعبر عنه بالمبتدأ هو المعبر عنه بالخبر بعينه لا شيء آخر. فقولك جعلت الطين خزفا والحديد خاتما لا يخفى في أن الطين هو الخزف بعينه وأن الحديد هو الخاتم بعينه. فكذلك قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، فيهن يعني في السماوات. فما هذا واضح أن فيهن أنا بمعنى جوه 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 السماء. فإذا في أحيانا تكون بمعنى داخل، لكن فيما يتعلق بالعرش والرب والجنة لا يمكن تكون فيه إلا بمعنى فوق. فالنور المجعول فيهن هو القمر بعينه، فلا يفهم من الآية بحسب الموضع اللغوي احتمال خروج نفس القمر عن 7 طباق. يبقى القمر مستحيل يخرج برا 7 طباق، لأنه ربنا جعل نوره فيهن، فبالتالي لا يمكن يبقى فوقهن سبحانه عز وجل. المهم فقوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا، هنا في بمعنى ايه؟ ده ليس فوق، لا يمكن فوق، لأن البروج قدامك ايه؟ فكل فيه بمعنى داخل، وطالما انت ترى السماء سترى ما بداخلها، يعني ما هو تحتها فنراه. فالقول بأن البروج تحت السماء هذا صحيح، ولذا قال الله والسماء ذات البروج سبحانه عز وجل، وقال وجعلنا في السماء بروجا وزيناها لمن؟ طيب إذن لابد أن يرى ترى البروج تحت السماء، لكن هل ذكر ذلك عن العرش أو عن الجنة؟ لا لا خالص. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ترك مسألة نهكت العيال والمطر، أهم شيء التوحيد، تروح الدنيا بس التوحيد لا يذهب. قال سبحان الله كيف تقول أجنستشفى بك على الله وبالله عليك؟ سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، عرف الغضب في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته، ولا يمكن على ما يبقى لها معنى ثاني إلا العلو صح، إن عرشه على سماواته لها كذا، النبي عمل كده شكل القبة صلى الله عليه وسلم، إن عرشه على سماواته لها كذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به، يعني العرش تحت الله عز وجل لا يئط به أطيط الرحل بالراكب، مثل أنت لما تيجي تركب على شيء فيعمل صوت، فكذلك العرش يئط به. وهذه نصوص كثيرة جدا كلها تشهد أن كلمة على بمعنى أو كلمة فيه لابد أن تحمل على فوق، لابد لابد لابد. إذن حرف فيه يختلف في معناه، وإما ضبط معناه لا يكون إلا حسب السياق. طيب هذه الفقرة فهمت يا إخوانا؟ الحمد لله. لو عايزين تسألوا اسألوا. ويحك تدري ما شأن الله، ما أعيده؟ طيب في سؤال تاني غير ما أعيد؟ هو المهم في آخر الحديث إنه قال أتدري ما شأن الله إن عرشه على سماواته لها كذا، وأشار بأصابعه كأنه منظر القبة هكذا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أن العرش فوق السماء، والله طبعا فوق العرش، وإن العرش لا يئط به، يعني هناك صوت لسبب استواء الله على العرش. قلت لا تدخل الحسابات المادية، لو دخلت حساب المادية هتلغي البينونة، هنا هتلغي البينونة صح ولا لا؟ شأن الله يعظم من ذلك، إن عرشه على سماواته لا كذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. مش فاهم أطيط الرحل بالراكب؟ ما ركبت أي حصان مرة ولا جمل ولا معزة ولا شيء. الإنسان لما بيجي يركب دابة بيضع عليها سرج، السرج هذا لما تيجي تركب عليه بيقط، يعني بينضغط شوية كده، زي كرسي السيارة زي كرسي أي شيء، هذا اسمه أطيط، الصوت هذا اسمه أطيط. فالرأف العرش بيقط بالله سبحانه عز وجل. لو هتحسب حسابات مادية يبقى هتقول آه يبقى إذن في ملامس للعرش والله جالس على كلها، وإحنا لا نريد هذا كله، لأن قلنا الحسابات المادية لو دخلت فآخر الطريق الإلحاد، آخر الطريق خلاص جود باي، شاو آخر الطريق الإلحاد على طول. طيب السؤال اللي جانا هو ذات الله وعلمه في كل مكان، ذاته ليست في كل مكان، ذاته على العرش، أما علمه في كل مكان. الاثنين غلط. نعم، لكن ادعو لنا ماشي، فنسأل او اذا طلبنا الشفاعة يعني يدعو لنا بالمعنى هذا ممكن، لانه قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا وهو نبي ورسول. ايش هو ذات الله ده؟ انت ما قريتش المجموعة ده منزل عدة حديث البخاري ومسلم تثبت كلمة ذات الله. طب استنى الان حديث خبيب هذا في حاجبهولك رخ ان شاء الله، لكن احنا انا ما رضيتش انزل حديث خبيب لانه جبت الكلام اللي فيه ذات الله، اما خبيب ذات الاله، وذلك في ذات الاله وان يشاء، اما كلمة ذات الله وردة في البخاري ومسلم وجبتها، وتركت الاحاديث الاخرى التي في غير البخاري ومسلم وبعتها لكم لو حد معايا الان يطلعها عشان بدل ما اغير الملف. لو حد معه في المجموعة موجود معك. طيب الحمد لله صحيح يعني البخاري علم على باب لوحده. هو لما الشيخ مثلا بكر أبو زيد قال هذه لم ترد لفظة الذات لم ترد وغيره من العلماء قالوا لم ترد الصحيح انها ايه وهم. يبقى اذا هنطلع الذات من الفاظ الكام الخمس اللي بيتكلموا عليه الان. قول شيخ الاسلام رحمه الله حرف فيه طبعا سيختلف معناه حسب السياق حسب ما قبله حسب ما بعد. قال شيخ الاسلام ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين يعني نفوس المؤمنين الذين يكلمهم الله او حتى نفوس الناس لان كلمة المخاطبين هنا لا تعني المؤمنين لان ايات كثيرة الله عز وجل يقول فيها يا احمد فايز ايات كثيرة الله يقول فيها يا ايها الناس قد جاءكم. وعلى فكرة القرآن لم يكن يخاطب به المسلمون فقط بل كان الكافرون يقرؤونه ومفتوح لهم المجال ان يأتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه. ولذا آيات الصفات مرت على المسلمين ومرت على كفار مكة ولم يسألوا عن الكيف وسمع اليهود ولم يسألوا عن الكيف ولكن المتنطعين في أمتنا هم الذين سألوا عن الكيف. قال استقر في نفوس المخاطبين إذا المخاطب هنا ليس المقصود فقط المسلمين لأن في آيات كثيرة الله يقول يا بني آدم ويقول يا أيها الناس أن الله هو العلي الأعلى. عمر كفار قريش ما قالوا ربنا ليس في العلو ما حصل أبدا كل كفار قريش يؤمنون بأن الله في العلو سبحانه. وذكر رجل سورة المؤمنين ذلك ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله يعني هم مؤمنون بأن في عرش وبأن ربنا فوق العرش وفوق السماوات الكفار. قال أنه هو العلي الأعلى والعلي من أسماء الله والأعلى من أسماء الله والمتعال من أسماء الله والظاهر من أسماء الله لكن ليس العال من أسماء الله وأنه فوق كل شيء. كان المفهوم من قوله أنه في السماء ها من غير تفسير ولا تحبيك ولا عالم ولا لغة ولا قاموس ولا أي شيء واضح جدا أن كلمة في السماء هنا يعني فوق لأنه مستقر في الفطر. قال أنه في السماء يعني في العلو وأنه فوق كل شيء بذاته سبحانه. وكذلك الجارية لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله وأن أبو الحكم السلمي كان عنده معاوية أبو الحكم السلمي عنده جارية أغضبته فصكها على وجهها صك ثم حزن من نفسه كيف يهين الجارية بهذا الشكل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ائتيني بها. فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الله قالت في السماء. قال من أنا قالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء وفيه أن من آمن بأن الله في السماء وبأن محمد رسول الله مؤمن فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وفيه جواز السؤال بأين الله بينما استقرت عقيدة الأشاعرة أنه يحرم سؤال الناس بأين الله. وقال الشعراوي لا يجوز أن يسأل أحد أين الله لا يجوز لا يجوز. إذن الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم حسب منهجهم أنه فعل ما لا يجوز أنه فعل ما لا يجوز. فلما قال لها أين الله قالت في السماء. ماذا كان قال شيخ الإسلام إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. فربنا عز وجل ليس مخلوقا ولا يحل في شيء لكن عقيدة الحلول سائدة عند غير أهل الإسلام. عقيدة الحلول سائدة عند غير أهل الإسلام وهذه العبارة فيها إخراج الصوفية من أهل الإسلام عفور لأن الصوفية يؤمنون بالحلول أو لا. راجل بتاع التيجاني لسه منزل فيديو قريب أذن بفتح الغرفة غرفة التيجاني اللي كان بيجلس على السرير فيه ويقول اتفضلوا ادخلوا البركة. هذا السرير التيجاني اللي كان دايما رسول الله كل يوم يجلس معاه فيه رسول الله بذاته كان يجي يجلس مع التيجاني تجينا لسه مكحوم قريب، لسه غير في 60 مصيبة تاخده قريب، لسه ميت قريب. فقال هذا السرير ادخلوا تبركوا، هذا السرير اللي كان يجلس عليه التيجاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كله بركات. ودخل الناس ويمريه يقبلوا في السرير ويبوسوا في السرير ويعيطوا ويسجدوا على السرير سجود يعني وخشوع، خشوع جامد. هو اول الخطبة بيقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم هذه بركات مولانا التيجاني. فهم يؤمنون، الصوفية يؤمنون بأن الله حل في محمد. يعني هو لما يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم جلس مع التيجاني لا يقصد أن رسول الله جلس مع التيجاني، إنما يقصد أن الحقيقة الإلهية جلست مع التيجاني. لأن كل عقيدة الصوفية أن محمد هو الحقيقة الإلهية، وعقيدة الشعراوي ذلك، عقيدة الشعراوي ذلك أن محمد في الإسراء تحولت ماهيته إلى ماهية ألوهية ربانية فأسري به. طيب، فهم يعتقدون، فلما قل أهل الإسلام لا يعتقدون بحلول الله في شيء من خلقه، لكن أهل غير الإسلام، إذن هذه العبارة احملها على أن من الصوفية من إذا اعتقد أن الله حل في شيء فهو خارج عن أهل الإسلام على طول. فابن عربي يرى الاتحاد، أن الله هو العالم، ربنا هو قسم نفسه قطع وهو العالم. وأما باقي الفرق فتؤمن الجميع بأن الله هو الماء أو الهواء، الهواء الساري في العالم، مثل الروح في الجسد، مثل الماء في الورد. وأما النصارى فيعتقدون أن الله حل في عيسى بن مريم، وحل في أمه، وحل في روح القدس. ومنهم من يعتقد أنه حل في عيسى وروح القدس فقط. فالكاثوليك لا يؤمنون بأن الله حل في مريم، وليست مريم عندهم مقدسة بمعنى إلهة، ولكن مقدسة بمعنى قديسة، يعني زي قدر الصحابة عندنا. فمريم عندهم هي الكيس الذي حمل الذهب، ولذا ما بيطلبوا منها اشفينا يا مريم، زوجينا يا مريم. أما الأرثوذكس هنا في مصر إنهم يطلبون من مريم هناك. فعند النصارى في حلول، وعند الهندوس في أن الله يحل في البقر. فهل عند الهندوس اتحاد ولا حلول؟ حلول، لأن الله لم يحل في كل شيء، الاتحاد حلول لا في كل شيء. أما الحلول أن ربنا يحل في ذوات مخصوصة. فعند البوذيين حل في القرد، وعند الهندوس حل في البقرة، وعند النصارى حل في عيسى. طيب، فهنا قال وحلوله فيها، يعني الجارية تؤمن بأن الله لا يحل في شيء. فقالت الله في السماء، الله في السماء. لو قالت الله في عيسى لا اعتبرت نصرانية، صح ولا لا؟ ولو قالت الله في البقرة، ولو قالت الله في النار فهي مجوسية، لأن المجوس يؤمن بأن الله هو النار، النار المشتعل فالذي يعبدونه. ولو قالت الله في جنكيز خان فهي تترية قديمة، وهكذا. طيب، وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات، يبقى العلو المطلق اللي هو مختص بالله هو أن يكون فوق المخلوقات. أما علو القمر فمعنى علو فوق بعض المخلوقات، وعلو الشمس معنى أن علو فوق بعض المخلوقات، لكن علو الله فوق كل المخلوقات. تمام. فإذا قيل العلو في وصف الله فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هو هناك ظرف وجودي يحيط به. يعني إيه؟ يعني لو أنت استسلمت للخيال والخيال هيجم عليك، هيجم عليك شئت ما بيت. كل واحد فينا عاقل، العاقل هو من يتخيل، أما الذي لا يتخيل فهذا ليس بعاقل. ولذا لا يمكن أكلمك أو تكلمني في موضوع إلا وأنت تتصور، تتخيل، صح؟ فلما أقول لك إن محمد صلى الله عليه وسلم جلس مع عبد الله بن سلام يتكلم معه، أنت بتتخيل شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، شخص يجي في ذهنك بصورة معينة، ويجي صورة أخرى لواحد اسمه عبد الله بن سلام برضو خيال في ذهنك، وبيتكلم معاه وبتتخيل انت المكان والاحوال والظروف والاشياء المحيطة. ولما اقول لك موقعة بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم معاه 300 وشوية وهم 9900 وشوية, انت بتتخيل وناس جاية وناس رايحة وناس بتضرب وسيوف وخيول وترجن واشياء, كل ده تتخيله انت, لان الانسان من صفة الخيال. فكذلك لما اقول لك ربنا على العرش انت بتتخيل كائن معين على عرش معين, فلا مانع من هذا التخيل, ولكن المانع الاستسلام للتخيل. تمام, يعني هذا الممنوع. اللي استسلموا للتخيل وقعوا في مصيبتين. ناس استسلموا فمثلوا الله فقالوا ربنا طويل وعريض وشاب جميل وشعر اصفر ونزل على اكتافه واكتافه طويلة وعريضة ورجلي طويلة وايديه طويلة وعينيه واسعة ورموشه حلوة, وقعدوا يتخيلوا خيال في ربنا عز وجل. والمعتزلة وغيرهم ايضا تخيلوا خيال, فلما تخيلوا خيال لم ينفوا الخيال, نفوا النص. اهل السنة بيتخيلوا غصب عنه, انت سني وتتخيل, ولا يمكن اقول لك اي شيء لو تتخيل. ولو قلت لك الان جبريل نزل النزل انت بتتخيل حد نزل, والنزل صلى النظر ليه لقى 600 جناح انت بتتخيل على طول شيء ولو اجنحة. لابد الخيال يكون معك دائما. متى لا تتخيل؟ اذا لم تفهم الكلام. فاذا كلمتك مثلا بكلام لغة اخرى لا تعرفها انت لا تتخيل شيء لانك مش فاهم, فهنا تقول لا نفقه ما تقول. فالخيال يهجم على الانسان ما في اشكال فيها. فانت لما اقول لك الله على العرش, الله مستوى على العرش, الرحمن على العرش استوى, انت تتخيل ولا لا؟ بتتخيل. فكلهم لما تخيلوا قالوا في شيء, ما هو تخيلوا في كيان فوق العرش, وهذا الكيان بيكون اقرب للانسان, وكل ده لا مانع منه كخيال, لان الله خلق ادم على صورته واكرم مخلوق هو الانسان. فانت بتتخيل انسان عظيم فوق عرش عظيم, وهذا الخيال بيضم ان في حواليه ظرف. ايوه, هذا اليونان سموه خاؤس, الخواء سموه خاؤس الخواء. ففي خواء, في فضاء, في فضاء. لكن هذا غلط, لانه ليس حول الله شيء, ربنا حول كل شيء. ليس يحيط بالله شيء, فالله هو اللي محيط بكل شيء. فانت بتتخيل ظرفا, ادي معنى كلمة ظرف اللي ساقها شيخ الاسلام رحمه الله. ظرف يعني شيء حول الله سبحانه عز وجل. شيخ الاسلام يقول هذا يسمى الظرف, لان الظرف اما زمان, والظرف شيء يوضع فيه بشيء. فانت الان في ظرف زمان يوم السبت, وفي ظرف مكان مسجد الإمام مسلم أو اسكندرية. طيب, فهناك ظرف وجودي, لكن إذا قلنا الله فوق العرش هذا لا يقتضي أن يكون هناك ظرف وجودي. فهمت يا أخوان؟ ظرف وجودي يحيط به, إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. فما في فوق العالم لا فراغ ولا هواء ولا شيء, ما في فوق الدنيا إلا الله, وهذه لن تستطيع ان تتخيل, لان قدرات الخيال عندك ستتوقف. خلاص ستتوقف, لانك انسان محدود, مهما اتسع خيالك فهو على قدرك, مخلوق محدود. فانت لابد, انت ما تستطيع ان تتخيل ان مفيش تحتك حاجة, لا يمكن. لازم تتخيل تحتك بحر او ارض. حتى لو انا اتخيلك لما تسقط, انت بتقول هسقط بس لسه بدري على الارض, فانا هنزل مدشدش, لكن انت هنزل مفرفت حتت, لكن برضو بتتخيل ان في ارض تحتك, وان دايما فوقك في سماء. لا يمكن تستطيع ان خيالك يستطيع ان يتخيل ان لا شيء فوقك, لا يمكن, لانك محدود جوه الظروف التي خلقها الله. خلقك جوه زمان ما تستطيع الخروج منه, خلقك جوه مكان لا تستطيع الخروج منه, ما تستطيع. فلأنك لا تستطيع فخليك على قدر استطاعتك, يعني لا يكلف الناس إلا وسعه. فمتعبش نفسك, طالما الخيال لن يؤدي إلى شيء فلا تستسلم لهذا الخيال, وإنما انفي الخيال واثبت النص. وقل للمعتزلة أنتم أثبتتم الخيال فنفيتوا النص, وأنتم يا ممثلة أثبتتم الخيال فجعلتم الله صنما والعياذ بالله, عملوا جسم تشريحي, عملوا ربنا جسم تشريحي. فقعدوا له يدان يبقى دراعات زي دراعاتنا, ودراعات كده فيها عضلات وفيها شعر وله عيون زي عيوننا فيها رموش, عيون عيون جميلة وهكذا. فقعد يتخيل, الصوفية تخيلوا أيضا, الصوفية تخيلوا أن الله هو ليلى, فكل كلمة ليلى عندهم يعني الله. وقيس لما يعدي يقول أمر على الديار ديار ليلى عن الله, فكل يغني على ليلاه يعني على معبوده, كل يغني يعني على معبوده والعياذ بالله. طيب أهل السنة يتخيلون لأنهم لا يستطيعون الهروب, فهذا ليس بوسعهم. لا, لما أقول لك لا تتخيل كل ما أقدرش, أنا عاقل ما لا أستطيع, لازم أتخيل. لكن أوعدك إني لن أستسلم لهذا الخيال, بس كده, هذا المطلوب منك, لأنه لا يكلف الله نفسا. فلذا كل ما أكلمك عن شيء, والله لا يمكن أقول لك نوح إلا وتتخيل شكل الرجل, إبراهيم, الملائكة جت لإبراهيم عليه السلام, جمد لوط عليه السلام بيتكلموا, زنون الذهب مغاضبا, زنون يونس ركب سفينة, يونس في بطن الحوت. انت كل ده بتتخيل تتصور, صح ولا لا يا اخوان؟ كل ده بتتصور. موسى وهارون لما ذهب الى فرعون ويكلموا فرعون, فرعون لا اصلبنكم, والسحرة والسحرة بيرموا عصي, وموسى عليه السلام بيرمي عصاته, كل ده بيجي لك خيالات في ذهنك على طول. لكن انت اياك تستسلم لهذا الاخراج, لا تستسلم, هذا الخيال, هذا كله خيال. طيب, فهناك ظرف وجودي, قال شيخ الإسلام, ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به. هذه العبارة مفهومة الآن؟ طيب الحمد لله. إذ ليس فوق العالم شيء, ما فيش فوق العالم لا فراغ ولا هواء ولا أكسجين ولا شيء. فوق العالم في الله, فوق العالم في الله, ما في شيء آخر, لا عنصر ولا شيء ولا مادة ولا أرض ولا سماء ولا هواء ولا ماء ولا أي شيء, ما فيش إلا الله وحده سبحانه عز وجل, وهذا فوق خيالك فانسى. طيب, كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها, إيش اللي على الأفلاك؟ العرش, والله فوق العرش. كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل, يعني على جذوع النخل. وكما قال فسيروا في الأرض, يعني على الأرض. وكما قال فسيحوا في الأرض, يعني فوق الأرض. ويقال فلان في الجبل, ويقول وفي السطح, فلان فين في السطح, يعني فوق السطح, وإن كان على أعلى شيء فيه. فهنا الآية الكريمة أأمنتم من في السماء لا تقتضي الظرفية, لا تقتضي الظرفية لا الزمانية ولا المكانية, لأن قبل الزمان وقبل السماء كان الله, قبل الزمان لأن الزمان مخلوق كان الله, وقبل المكان كان الله, وإن زال المكان فالله موجود سبحانه عز وجل. فالعقول السليمة والفطر المستقيمة يفهمون بمقتضى الفطرة أن معنى كون الله في السماء يعني فوق السماء, فهذا المقصود العلو سبحانه عز وجل. إذن سقف العالم هو العرش, سقف العالم هو العرش, وفوق السقف ما في شيء إلا الله وحده سبحانه, أكبر من العرش وأكبر من العالم. والكبر, الكبر, الكبر هذا كبر وكبر ولا حد له, ولا حد له, ولا يمكن للخيال أن يحيط به أبدا, لأن الله بكل شيء محيط, يعني حتى بالخيال محيط, لأن الخيال شيء والعقول أشياء, والله بكل شيء محيط سبحانه وتبارك وتعالى. وحكى البيهقي عن أبي بكر الضبعي قال العرب تقول في بمعنى على, وعند العرب سيحوا في الأرض يعني على الأرض, وهذا معلوم. فآمنتم من في السماء يعني آمنتم من فوق السماء. ومثل ابن تيمية بحديث الجارية, وهو حديث صحيح مروي بطرق متواترة عن معاوية بن أبي الحكم السلمي قال كانت لي غنم بين أحد والجونية فيها جارية لي, فأطلقتها ذات يوم, يعني فرع الغنم, فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها فأسفت شاه راحت منه فأسفت فصككتها لطمع على وجهه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله أو فعظم ذلك علي يعني كيف تضرب على وجهه كيف تضرب على وجهه لا يجوز فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ادعوها فدعوتها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه الإمام مسلم في صحيحه ورواه أصحاب السنة. طيب هذه فقرة انتهت كلها حوالين كلمة ايه في كلمة في ممكن تعمل خطبة تقول الخطبة اليوم اسمها في نعم كانت خرساء قيل في رواية أنها خرساء وأنها لما قالت في السماء إنما أشارت ولكن السنة أعجمية فالأعجمي ليس معناها خرس ولكنها عبرت فإذا كان لما سألها أين الله أشارت فلما سأل من أنا فكيف قالت أنت رسول الله وهي خرساء فالصحيح أنها عجماء أعجمية العجماء الخرس إنما أعجمية جارية أعجمية وسبها ترعى وقلت لك ان التعامل مع الجواري امس غير التعامل مع الحرائي مش هيخلي زوجته تروح ترعى الغنم انما الجارية ترعى الغنم مش والجارية تمشي عاملة ازاي عورة الجارية من السر الى الركب فقط فتلبس ما يلبسها سيده تلبس ما يلبسها سيده لكن عند الصلاة تغطي كل شيء للوجه والكفين فالجارية المصلية لا يمكن تصلي شعرها عاري انسى هذا لان عورة الصلاة غير عورة الجارية عورة الجارية من السر الى الركبة تمام والعورة تختلف فانا اسألك ما عورة المرأة مع زوجها طب ان ارادت تصلي وزوجها موجود ينفع تصلي عليه لا يبقى عورة الصلاة تختلف صح ولا لا عورة الرجل من السر الركبة لكن اذا اراد يصلي لابد يغطي الكتفين العاتقين لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء تمام وعورة المرأة مع ابنها وبنتها الوجه والشعر الوجه والشعر والذراعين والساقين صح لكن إذا جت تصلي وابنها وأخوها موجود ينفع تصلي كده لا لابد تغطي فعورة الصلاة تختلف والإنسان إذا راح يخطب واحدة ماذا يرى منها في خلاف طبعا كلكم ابن حزم كلكم انتوا الشباب مع ابن حزم ابن حزم يرى انه يرى عارية تماما وتلف فهذا ماذا ابن حزم ماذا بخطأ صح والقول الثاني القول الثاني الوجه والكفين وده قول ام الاربعة الوجه والكفين وقول ابن عثيمين رحمه الله والباني وغير من العلم يرى ما يراه المحرم منها يعني ما يرى ابنها منها او اختها او امها منها هذا هو لكن هل يجوز ان يضع يده على شيء من جسدها ووضع ابن عمر رضي الله عنه يده على عجيزة المرأة وقبل امرأة في عنقها جارية طيب انتوا بقى اول ما جبنا سيرة النساء خلاص هتشتغلوا بقى زي امبارح يفتح المجال طيب خلاص النصوص فيه اي سؤال السؤال من النساء قول الصوفية الحقيقة الالهية المحمدية هم عندهم محمد يسموه الحقيقة المحمدية لان عندهم محمد صلى الله عليه وسلم الله حل فيه نفس عقيدة النصارى وإذا معظم الصوفية يقول لك إن عائشة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نظرت فرأته في صورة حقيقية يملأ بين السماء والأرض فهم عندهم إن ربنا حل في محمد صلى الله عليه وسلم ولذا قالوا لولاك ما خلقت الأفلاك وقالوا يا من ألوذ به إن الأبات امبارح عند حدوث الحادث العممي اللي قالوا ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فعندهم محمد صلى الله عليه وسلم هو له الدنيا والآخرة، له الأولى والآخرة. طيب نخش على القاعدة الخامسة، هم كلهم سبع قواعد وينتهي التدمرية. ناخذ القاعدة الخامسة وهي تتكلم عن تدبر القرآن وتفهم معانيه. وشيخ الإسلام لا يقصد هنا إلا فيما يتعلق بالصفات، وإحنا مأمورين بتدبر المعاني، وآيات الصفات كثيرة جدا ونحن مأمورين بتدبرها. فلو كان هذا كلام غير مفهوم لماذا أمرنا الله بالتدبر؟ هذا مقصد. إذا كان غير مفهوم كما يقول الشاعرة وغيرهم غير مفهوم، فطالما غير مفهوم لماذا نتدبر القرآن؟ إذن لا داعي لتدبر القرآن. فشيخ الإسلام يقول القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما في كتاب تقرأه إلا تجد فيه اختلافات، لكن الذي من عند الله لا يمكن أن يوجد فيه اختلاف. والشاهد منه أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يتدبروا القول، أفلم يتدبروا القول، والكلام هنا على الكفار، وأيضا في الآية الأولى على الكفار. فقولوا أفلم يتدبروا القول هذا عن الكفار. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، الكلام هنا على من؟ الكفار، الكفار. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله، وقد قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، والآية المحكمة التي لا يشتبه في تفسيرها، هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله وتقف والراسخون في العلم يقولون، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فنحن نعلم أن الله خاطبنا بهذا القرآن، وما خاطبنا به لكي نتبرك فقط ونستمتع مثلا بحسن النظم القرآني، وإنما أنزل إليك القرآن كي نتدبر. ولذا أنت تتعجب من الناس وهم يسمعون القراء وهم مش فاهمين حاجة، بس الصوت بيجذبه فيقول الله الله عم الشيخ قاعد قاعد قاعد. هو الكلام والراجل بيقرأه بمقام بيعلو ويهبط وهو مش فاهم حاجة. فنشوف ما سلككم في سقر، الله تقولوا طبعا ليه سقر ولا معرفش، لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، مش عارف يعني سقر، لا مش عارف. طب بتقول الله على إيه؟ هو على الصوت، على جمال الصوت، وربنا أمرنا بالتدبر. طيب فالتدبر فرض واجب على كل مسلم، والقراءة فرض واجب على كل مسلم، أما الحفظ فليس فرض واجب، وإنما فرض واجب على الكفاية، لكن فرض التدبر والقراءة على الأعيان، كل واحد لازم، الذي لا يستطيع القراءة يسمع، والكل لابد يتدبر. قال فالشيخ هنا يذكر ان الله ما خاطبنا في الكتاب ولا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم الا لنفهم، لابد من فهم الكتاب والسنة، ونفهمه ونعلمه لابد ان نفهمه من جهة المعنى، فكيف فيما يتعلق بالصفة اراد الله ان نفهمه من جهة المعنى وان نجهله من جهة الكيف، لان الكيف شيء اختص الله نفسه بعلمه، فمهما حاولت أن تفهم الكيف فلن تستطيع، لن تستطيع. كيف ينزل؟ كيف يتكلم ربنا؟ كيف ربنا يضحك؟ كيف ربنا يسخط؟ كيف ربنا يعجب؟ كيف ربنا يبشبش؟ كيف ربنا عز وجل ينتقم؟ كيف يأسف؟ كل هذا لن تستطيع أن تعرف الكيفية. لكن ما في معنى من هذا إلا ويجب أن إما أن تكون تعلم وإما يجب أن تعلم. لابد. فلما نيجي نكلم ناس مسلمين ونقول وجفان كالجواب وقدور الراسيات، هو لو لم يفهم المعنى لابد يسعى إلى فهمه، فإن لم يفهم ولم يسعى إلى الفهم فهو آثم. كل كلمة في القرآن لابد تفهم معنى، لابد، فرض عين، ما هوش فرض كفاية. حتى الرجل الفلاح الجهول الذي لم يقرأ ولم يكتب، نعم فرض عين عليه يتعلم، هذا كلام ربه، بيروح يزرع الأرض بيتعلم أسلوب الزراعة وطريقة الحصد وطريقة السقي وطريقة العرض، فأمور الدنيا بيتقنها، وهو لم يقرأ ولم يكتب، إيش معنى في القرآن؟ يسمعه خلاص، لازم يسمع ويسأل. يا عم الشيخ تعالى قول لي، أنا سمعت يقول قول الله واحد الله الصمد، يعني الصمد الله يا عم الشيخ عن المعروف؟ لابد لابد. فتدبر القرآن فرض واجب، وقراءته أو سماعه لمن لا يقرأ فرض واجب، أما حفظه ليس بفرض واجب. فالقرآن نزل وكان الكفار والمنافقون يسمعونه، والواجب تدبر القرآن، والمنافقون على قلوب أقفالها. ولذا كثير منهم يقولون ماذا قال آنفا، وليه ماذا قال آنفا؟ فالله عز وجل قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فما في عربي كان يسمع القرآن إلا ويفهم معنى، ما في. وذم الله من لا يفهمه، فقال ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. فكل من لم يفهم القرآن سواء كافر أو مسلم مذموم، فإن كان كافرا فهو مذموم، فإن كان مؤمنا فهو أشد ذما. كيف تسمع كلام الله ولا تفقه؟ فقال فما لهؤلاء القوم يعني الكفار لا يكادون يفقهون حديثا، فيكون حظه فقط السماع. إذن من سمع ولم يفهم هو فقط كان حظه الصوت، فعدين يسمع عبد الباسط والمنشاوي والسديس والكلام ده، هم فقط يسمعون أصواتا دون فهم المعنى فضلا اتباعه. قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. كان عيق الغراب لما الغراب ولا البوم ينعق، حد فهم حاجة؟ ما حد فهم حاجة. فقط كذلك الكافر الذي لا يفقه معنى القرآن هو يسمع كما يسمع الإنسان الآخر معيقا معين، والمسلم اللي يسمع القرآن ولا يفهمه هو يسمع صوت، هو بيسمع صوت خلاص. قال عنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أنه بيسمع القرآن ولا يفهم معناه ولا يتبع معانيه، فكذلك المسلم اللي يسمع القرآن ولا يفهم معناه فهو كالأنعام أو أضل سبيلا. إذن المؤمنون لو كانوا لا يفقهون معاني القرآن فهم شركاء للكفار، وليسوا كفار لكنهم شركاء لهم في أنهم لا يفقهون حديثا والعياذ بالله. ولذا كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعون لهم يفهمون معاني القرآن، وكذلك كان الكفار إذا سمعوا القرآن فهموا معانيه، وكان اليهود إذا سمعوا القرآن فهموا معانيه. هل القرآن تضمن أسماء الله وصفاته؟ نعم. إذن كل من سمع هذه الأسماء والصفات وغيرها فهم المعنى، وهذا الذي فهمه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعون بإحسان. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيره. عثمان بن عفان من أعظم الناس حفظا للقرآن، وإن كان هناك من هو أعظم منه حفظا كأبي بن كعب، وكذلك عبد الله بن مسعود ده من الأئمة الذين يقرؤون القرآن غضا طريا. كانوا يقرؤون القرآن للتابعين وللصحابة أيضا. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما. يقصد من بغيرهما؟ أبي وابن عباس وعائشة وغيره وعبد الله بن عمر، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل جميعا. وعبد الله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة، كان بعد ذلك سيصير شيخ الصحابة، بس الكلام ده سنة 70. لكن انت لما تيجي مثلا في ايام النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذوش في موقعة بدر طفل قال يعد من أصغر الصحابة في أول الأمر، وهو ممن تعلم سورة البقرة تعلمها في 8 سنين، تعلم سورة البقرة في 8 سنين عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأنه كان عاكف على تدبر معانيها. فهذا كان من أجل الفهم والمعرفة. وكان ابن مسعود يقول لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. لو أعلم أن في واحد أعلم مني بكلام الله أذهب إليه. هذا ليس من الفخر بل من التحدث بالنعمة، كما قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم، يعني خذوا عني أنا متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه غير على العلم وفرح بنعمة الله واعترف بها وليس فيها أي كبر ولا غرور. وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسير ما لا يحصيه إلا الله، تفسيرات، والتفسيرات للصحابة والتابعين معروفة ثابتة. وهنا شيخ الإسلام قال استدل بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، إما بالوقف وإما بالوصل. فإما نقف عنده ما يعلم تأويله إلا الله فيكون هذا خاصا بالكيفيات والمتشابهات، والكيفيات كلها من المتشابه، كل الكيفيات من المتشابه كلها، كيف النزول كيف كذا كيف كذا كله من المتشابه. ثم إما أن نقف عنده ما يعلم تأويله إلا الله، وإما أن نقول لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإن قيل أنه لا يعلم تأويله إلا الله يبقى الكيفية، وإن قيل لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون يبقى المعاني الحقيقية وليس الكيفية، المعنى الحقيقي المعنى المراد وليس الكيفية أيضا، لأن مهما كان الرسوخ في العلم فإنه لا يتناول الكيفية أبدا أبدا، فالكيف مجهول. فالتدبر والتأمل والتفكر، أن يقول تدبرت في الشيء بمعنى أتفكر في الشيء وفي عاقبة الشيء وفي أوائل الشيء وفي نحو الشيء، فدلت الآيات على وجوب التدبر للقرآن. وفي آل عمران ذكر أن في آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصله الذي يعتمد عليه. وأعظم الآيات اللي هي أم الكتاب قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله لم يكن له كفوا أحد. فهذه من أمهات الكتاب. وقال أخر متشابهات، يعني هناك آيات متشابهات كقوله بل يداه مبسوطتان، فهنا كيف يكون له يدين وكيف يبسطهما وكيف يقبضهما، هذه كيفيات. فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يتبعون لكي يلبسوا على الناس لأن قلوبهم فيها زيغ، فهم يريدون الفتنة. قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني الفاسد، ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل الفاسد. فالممثل لما يقول يداه مبسوطة، يعني له يدان واليدان طويلتان وفيهما شعر وفيهما عظام وفيهما جلد ولحم وأعصاب، هذا فتنة وتأويل فاسد والعياذ بالله. فكلمة تأويل هنا المقصود بها تأويل الفاسد والعياذ بالله. أما الراسخون في العلم، ومعروف الراسخ يعني الثابت، ثابت كالشجر الراسخ والجبال الراسخة، فهؤلاء راسخون في العلم بمعنى أنهم يأخذون المتشابه ويتتبعونه، ليس ابتغاء الفتنة ولا ابتغاء تأويل فاسد، وإنما يتتبعونه ليحملوا على المحكم فيأتون لنا بالتأويل الصحيح، فجزاهم الله خيرا. ومن هؤلاء الراسخين الصحابة رضوان الله عليهم لا شك، وتلامذة ابن عباس، وسيذكر ابن تيمية بعد ذلك فضل مجاهد مثلا بالذات، لأن مجاهد هو أعلم الناس بتفسير ابن عباس للقرآن رضي الله عنهم أجمعين. طيب نكتفي بهذا القدر وننقل على طريق الهجرتين. لو في سؤال هنا سألوا. كلكم فطاحل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل بإذن الله تبارك وتعالى العقيدة التدمرية، وهي من أصعب مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أريد أذكر أن هناك أصلان لا تنسوا، هناك أصلان ومثلان وخاتمة، أصلان ومثلان وخاتمة. إياك يجيب عنك الأشياء هذه بالذات الأصل الأول والثاني. الأصل الأول أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والثاني أهم من الأول، القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات ليه؟ هو لأن هم يثبتون الذات وينكرون الصفات، فهو يقول لا ينبغي، إذا أثبتت الذات يجب أن تثبت الصفات، يلزمك لزوما. والمثلين المضروبين، المثل الأول إن ما في الجنة من أشياء تماثل أسماء ما في الدنيا مع اختلاف الماهية والنوع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة شيء معنا في الدنيا أو مما في الدنيا إلا الأسماء. والأصل أو المثال الثاني الروح، الروح موجودة فينا جميعا ونحن واثقون ولكننا لا نعرف شيئا عنها، فكذلك. والخاتمة فيها قواعد، كانت القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، والقاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا المعنى أو لم نعرف المعنى. والقاعدة الثالثة إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فنقول الظاهر مراد إن أدى إلى المراد الصحيح. والقاعدة الرابعة أن بعض الناس لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو يليق بالمخلوق، فاضطروا إما أن يمثلوا وإما أن ينفوا، وهذا كله خطأ، هذا كله خطأ. اليوم الكلام كان استكمالا لإثبات صفة علو الله عز وجل. قال وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال. إذا تخيلت أن الله زل داخل السماء والسماء تحيط به هذا جهل وضلال، لأن الله بكل شيء محيط سبحانه عز وجل. وإن كان إذا قال أو أن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، إنه مثل الشمس والقمر، والشمس طبعا تحت السماء والسماء محيطة بها، والقمر تحت السماء والسماء محيطة به، فمن ظن إن قولنا الله في السماء كقولنا القمر في السماء هذا غلط، هذا غلط. القمر في السماء وهي تحيطه، لكن الله في السماء وهو يحيط به. واضح يا شباب؟ مرة أخرى لو العبارة كتبتموها أفضل. القمر في السماء وهي تحيط به، والله في السماء وهو يحيط به. نعم. طيب، فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده. لو حبيت تفسر حرف في لابد تقرأ ما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز، هذه تحتاج شرح. يفرق بين كون الشيء في المكان بمعنى المكان يحيط به وكون الجسم في الحيز في حيز معين وكون العرض في الجسم. فالجسم فيه أعراض، يعني جسمك أنت فيه أعراض لك، عرض العلم، عرض الطيبة، عرض الجنسية، لكن أين هو بالضبط؟ أين مكانه بالضبط؟ فهل أنت إذا أمسكت أو قابلت ابن باز رحمة الله عليه، هل ابن باز من أعراضه العلم أو لا؟ طيب أين هو في جسمه؟ كده. أين هو؟ فنقول العلم في ابن باز، ليس مقصود أن العلم جوه ابن باز، ولكن العلم صفة لابن باز، والعلم صفة لابن تيمية وصفة لأحمد بن حنبل والفقه والحديث وهكذا. طيب، فهو يقول وكون العرض في العرض، العرض في الجسم، العرض قلنا يعني الصفة، الصفة في الجسم، وكون الوجه في المرآة، والوجه في المرآة هل معنى ذلك ان لو ادخلت يدك جوه المرآة تمسك الوجه؟ لا. فهو يقصد ماذا؟ يقصد ان كلمة فيه ترتبط بما بعدها وما قبلها، هذا يقصده. وكون الكلام في الورق، الكلام مكتوب في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره. فلما تقول الوجه في المرآة تقصد صورة الوجه وليس الوجه، صح؟ ولما أقول انظر فلان في المرآة ليس معناه أن فلان داخل المرآة، ولكن معناه أن صورته هي التي داخل المرآة. ولما أقول الحبر في الكتاب معناها أن الحبر، أن الكتاب ليس مادته حبر، وإنما الكلام اللي كتب كتب بمادة الحبر. فهو يقصد، هو هنا لا يريد منك تدرس هذه الأمثلة، ولكن يريد منك أن تعلم أن كلمة فيه مرتبطة بالسياق وبالذات بما بعده، مرتبطة بالسياق وبالذات بما بعده، هذا الذي يريده شيخ الإسلام رحمه الله. فقال: وإن كل حرف، وإن كان حرف فيه مستعملا في كل ذلك، لكن تجد كل جملة من هؤلاء لها معنى آخر. فلو قال قائل: العرش في السماء أو في الأرض، لقيل في السماء، يعني معناها ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء. لو واحد سألك العرش في السماء ولا في الأرض هتقول في السماء، ولكن في السماء بمعنى السماء محيطة بالعرش، أبدا، ده العرش محيط بالسماء بالاتفاق. ولو قيل الجنة في السماء ولا في الأرض أنت ستقول الجنة في السماء، مع أنك تعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة عرضها السماوات والأرض. نعم. قال: لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات؟ طبعا. ولا الجنة، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، لأنها جنات في جنة، فاسألوه الفردوس، فإنه أي الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة وثقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة ثقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، يعني فوق العالم، مع أن كون الجنة في السماء يراد به العلو، سواء كان فوق الأفلاك أو تحت الأفلاك، ما هي الجنة تحت العرش، لكن المقصود بقولنا الجنة في السماء أنها في العلو، مع أنها تحت العرش، لكن هي الجنة في العلو وليس في السفل، اللي في السفل النار. ولذا الصراط سيمد بين الجنة والنار، هذا الصراط هائل. وأنت تقول إذن هو سيمتد بين العلو والسفل؟ نعم. تقول كيف الناس تمشي؟ هذا مسائل غيبية، ليس لك أن تقيسها بالمقاييس العصرية، الحقائق العلمية المادية ليس لك أن تقيس بها مسائل الغيب أبدا. ولو أدخلت المقاييس المادية الحسابية المعلومة الآن في الغيب ستكفر مباشرة. إذا أدخلت المقاييس المادية في مسائل الغيب ستكفر مباشرة، لأنك الحسابات المادية يستحيل أن يوجد الشيء في عدة أماكن في وقت واحد، فكيف ملك الموت يوجد في عدة أماكن في وقت واحد إذا ما في ملك موت والناس تموت هكذا؟ ستكفر بكلمة ملك الموت مباشرة. وإذا دخلت الحسابات المادية فلن تؤمن بأن الله ينزل السماء الدنيا أبدا، ولن تؤمن بأن الله يجيد الفصل بين العباد، ولن تؤمن بأن الله يأتي، ولن تؤمن بأن العرش يحيط بالعالم، ولن تؤمن إلا بأن الله إذا استوى على العرش مع ذلك أن فيه هناك أشياء عن يمينه وعن شماله ومن فوقه. فإذا انسى الحسابات المادية في مسائل الغيب. هل معنى ذلك أننا ضد العلم؟ لا، لكن نوقن يقينا تاما أن هناك مسائل فوق العلم، وليس لأننا متطرفون كما يسموننا، أو لأننا ملزمون بالكتاب والسنة فقط، ولكن الواقع يشهد بهذا، الواقع نفسه يشهد بهذا. فكلنا ما في عاقل إلا ويؤمن إن الإنسان فيه شيء اسمه الروح، حتى الملحد، الملحد يعرف إن فيه موت وحياة ولا لا، هو يقول أنا أؤمن بالله، الملحد يقول انا لا اؤمن بالله، طيب، ولا اؤمن بالبعث والنشور، طيب، ولا اؤمن بالملائكه ولا رسل ولا، تمام، لكن هل تؤمن بان الانسان فيه روح؟ لازم يقول نعم والا يكون مجنون، لانه هو يرى ان انسانا يكون يتحرك بيننا ثم فجاه يسكن ونذهب نضعه في التراب، او هو يضعه في المحرقه مثلا ويحرقه. فهنا هو يؤمن بان فيه روح. نقول طيب دخل الحسابات الماديه كده مع الروح، ماذا سيقول؟ اذا لا شك عند اي انسان عنده مثقال ذره من العقل ان الحسابات الماديه لا تصلح مع الغيبيات. وهذه هل تكون قاعده؟ ان الحسابات الماديه لا دخل لها بالغيبيات، لا دخل لها. ولذا كل اللي بيدخل الحسابات الماديه بينكر الله وبينكر الملائكه وبينكر الجن، بينكر كل الغيبيات، لكن بيجي عند مساله الموت ولا يستطيع، لا يستطيع. فنقول من ادخل الحسابات الماديه سينتهي به الحال الى الالحاد او الضلال او البدع. ولذا ستجد انكارات الاشاعره لاي شيء معتمد الحساب المادي. فهو لما بينكر استواء الله على العرش، ما الذي جعل الأشعري وهو رجل مسلم ولا نكفره، ما الذي جعله ينكر الاستواء؟ ما السبب؟ حساباته المادية، حساباته المادية. جلس يقول أصل هو لو على عرش يبقى محيز ويبقى محجم ويبقى فيه أشياء هنا وأشياء هنا. قلنا طيب لما أنت دخلت الحسابات المادية ما دخلتهاش ليه في باقي الأمور؟ لو أدخلتها في باقي الأمور سيساوي أنك ملحد. فإياك يا ولدي يا صاحبي يا أخي يا ابن أخي، إياك أن تدخل الحسابات المادية في علم الغيب فيستقيم لك الإيمان بالغيب وهو أول الإيمان. لأن الله قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فلكي يستقيم لك تمام الإيمان بالغيب انسى الحسابات المادية. ستستريح من إنكارات الأشاعرة وتعطيل المعتزلة وإلحاد الملحدين. الأشاعرة لا يؤمن بأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، ويضطر يقول لك ينزل أمره، لأنك في الثلث الأخير من الليل مختلف ما بين بلد وأخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل هنا يبقى بعد ساعتين في اليابان، وبعد ساعة في ليبيا، وبعد ساعتين في الجزائر، وبعد خمسة في الصين، وهكذا. إذن ربنا نزل على طول. هو الآن أدخل ما حسابات المادية. فأنا أقول لك لكي يستقيم، يا ريت تحفظوها، لكي يستقيم لك الإيمان بالغيب انسى إدخال الحسابات المادية في مسائل الغيب. تستريح تمام الراحة، تمام الراحة، ويكون مذهبك هو الأسلم. لأن هذا هو الذي فعله الصحابة. هل بلغك أن صحابيا واحدا جلس يحسب أي شيء من اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو حتى قال له استوى، يعني إيه استوى؟ ما فيش صحابي قال استوى يعني قال، ولا صحابي قال له كيف ينزل يا رسول الله، وكيف طب ينزل يترك العرش ولا لا، ما حدث. استقاموا، استقام لهم الإيمان بالغيب فاستقام كلامهم وسؤالهم وحالهم. طيب، فهنا كون الجنة في السماء يراد به علو الجنة، ولا يراد به أن لا شيء فوقه، سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها، والجنة تحت الأفلاك وفوق الأفلاك، فهي من ناحية تحت هي تحت العرش. وإذا لازم وجودها تحت العرش لازم وجودها تحت الكرسي، وإذا لازم وجودها تحت الكرسي يبقى تحت الماء، لأن ما بين الكرسي والعرش ماء. وكونها فوق طبعا هي فوق السماء السابعة، يبقى بالتالي فوق باقي العالم. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، سبب يعني حبل، ليمدد بسبب إلى السماء. فهذا ذكر من الله أن السماء فوق، ويقصد السماء يعني العلو. فما ساق ابن تيمية رحمه الله الاستشهاد بهذه الآية إلا ليقول كلمة السماء من ضمن معانيها، ولا يمكن أن تسمى السماء سماء إلا كانت عالية. فإن فقدت شرط العلو فقدت شرط السمو مباشرة. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء، يعني من السحاب، يبقى المقصود من أعلى، مقصود من أعلى. وما في مطر ينزل من أسفل، لا يمكن. وإذا تفجر الماء فأصله مطر، لأنه إذا فجر الأرض عيونا فقد فجر الأرض التي أصلا هذا الماء المخزن هو أصلا مطر. فهنا لا ينبغي أبدا إلا الإيمان التام بعلو الله. لما أدخلوا حسابات المادية أخواننا، وبالذات طبعا خلاف الأشاعرة، لأن الباخين على كفر، الأشاعرة لما أدخلوا حسابات المادية اضطروا أن هم ينفوا علو الله. يعني هم ياريت نفوا الاستواء بس وخلوا استيلاء، ده هم نفوا العلو، فقالوا ربنا في لا يخلو منه مكان، أو هو ليس في جهة، علو في جهة ليس في جهة، فاحتاروا وحيروا الناس معهم. فالله عز وجل يقال عليه جل وعلا، فصار من أساليب مدح الله وصفه بالعلو، فأنت تقول جل وعلا وتقول سبحانه وتعالى، فصار الآن من مدح الله عز وجل أن تصفه بالعلو، لا سيما علو الذات. أما إن قالوا العلو مقصود به فقط علو الشأن وعلو القهر، فنقول إذا لم يكن عالي الذات ذهب عنه علو الشأن والقهر، ذهب عنه. ده فرعون، كلمة فرعون ليست عربية، هذه كلمة ساح اللغة كلها عربية في الأصل، أصلا كل اللغات اللي في العالم هذه أصلها عربية في الأصل كله، إنما خلاص هذه ليست لغة عربية. احنا نتكلم العربية التي بين أيدينا الآن هي العربية المستعربة التي نطق بها إسماعيل عليه السلام، لكن قبل ذلك كان في اللغة الأم هي اللغة العربية أصلا. فالمصريون عندهم بر عال، بر عال حرفت إلى فرعون، بر عال كما تقول قال البيت الأبيض، وإن تقصد الملحوس اللي اسمه ترامب صح ولا لا، وتقول صرح قصر إليزيه، وأنت لا تقصد قصر إليزيه، تقصد الجدع ده ماكرون تقصده. فالمقصود ان قال قصر الكرملين، قال صرحت القاهرة اليوم، يعني تقصد قصر الرئيس السيسي صح ولا لا. فالمصريون يسمون الملك بر عال، البر العالي، الباب العالي، فحرفت الى فرعون، اللغة اعتمدتها خلاص. ف حتى الحاكم لازم يوصف بايش؟ بالعلو. ولذا قال الله عز وجل ان فرعون عال في الارض، عال في الارض، وقال وانه لعال في الارض وانه لمن المسرفين، فدل ذلك على ان علو القهر والشأن يقتضي علو الذات. فايه كيف يا اشاعرة تثبتون لله علو القهر والشأن وتنفون عنه علو الذات؟ هي دي قضية الخلاف التي بيننا وبينهم. فالله جل لما قال أأمنتم من في السماء، إذا فهمت فيه بمعنى جوة السماء داخل السماء، هذا فهم ثقيل، لأنك لو أصريت على هذا الفهم أنت ألغيت الآن الله بكل شيء محيط، خلاص ألغيت، وألغيت أنه استوى على العرش، ألغيتها خلاص، لأن مع ذلك العرش تحت السماء وهو مستوى العرش والعرش فوق السماء. فهم اتضايقوا من هذه المسائل، نفى العلو ونفوا العرش من أجل نفي العلو، لأنهم في الحقيقة ينفون العرش وإن قالوا استولى، لكن هم في الحقيقة لو قلت لهم يعني ربنا له عرش حقيقي يستولى عليه، بمعنى يستولى عليه يعني لو وافقناهم من باب التنزل يا أخوان، وقلنا لهم استوى بمعنى استولى، مع أنكم أتيتم بها من بيت واحد شاعر نصراني كافر مجرم الأخطل، لو وافقناكم يا شيخ استولى يعني العرش هذا ربنا استولى عليه، طيب يبقى العرش ده فوق ولا تحت؟ يقول لك لا اصله مش عرش، ده الملكوت. اذا كل ما ندخل معهم في شيء يهرب منه، لماذا يفر؟ لانه هو لا يريد اثبات علو الذات، لا يريد اثبات علو الذات. واذا الايات تضايقه جدا والاحاديث تضايقه جدا، ولعلكم كنتم معنا في مسجد الفتح لما جاءوا من الاوقاف ياخذوه، وجاء مدير الاوقاف وصر يخطب وقال لك الجماعة اللي يقول لك ينزل الى الثلث الاخير هذا ضلال، انما ينزل امره، وقعد يزعق زعلي. فهم كل مشكلتهم انكار علو الذات، واحنا دايما نصر على علو الذات. فهنا امنتم من في السماء لا يبد ان يكون لها معنيين، اما فوق واما في جوف السماء. هل ممكن يكون في تفسير اخر؟ فان كان في جوف السماء يبقى لا في عرش ولا في استواء على عرش ولا شيء، وان كان فوق السماء فاللغة تحتمله، فلماذا نبتعد عنه؟ والله قال سيروا في الارض. جوه الارض ولا فوق الارض؟ فوق الارض. فكلمة فيه وفرعونهم قال لأصلبنكم، هو صليب في جزء النخل ولا على فوق؟ اذا فيه بمعنى على. فلماذا كل هذه الاشكالات؟ لا تدري. فالله عز وجل لا يمكن ان يكون في جوف السماء بحيث السماء تحوي وتحصره، ومن قال ذلك فهو جاهل ضال باتفاق المسلمين. ولذا لو رجعنا الى السلف وهم افهم الناس لكلام الله وافهم الناس لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لم نجد مثقال ذرة من هذا الكلام. فادي عندكم الصحابة، هتلنا صحابي واحد قال ان امنتم من في السماء يعني في جوف السماء، هتلنا تابعي واحد قال ان في السماء بمعنى في جوف السماء، ما في. هتلنا واحد ممن يلتحق بالسلف الصالح قال هذا الكلام، هذا لا يمكن ابدا. بل كلهم متفقون على ان الله فوق سماواته فوق عرشه بائن من خلقه سبحانه عز وجل، لا يدخل مخلوق في ذاته ولا تدخل ذاته في مخلوق، لا يمكن، لا يحل في احد ولا احد يحل فيه، هذا شيء وهذا شيء. فلا يمكن ربنا يحل في احد او احد يحل فيه، اقصد لا يحل في مخلوق ولا مخلوق يحل فيه، وليس لمخلوق ان يلامس الله سبحانه وتعالى، لانه بائن عن كل مخلوقاته، لان هذه الملامسة لو قيل بها فقد تؤدي الى الظن بالاحتياج. لانك لو قلت سليمان، مع ان سليمان اكبر ملك في العالم اوتي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، وكان يجلس على عرش، نقول كان يحتاج الى العرش ولا لا؟ نعم يحتاج. فلو قلنا الله عظيم ملك لكن يجلس على عرش بمعنى الاحتياج، هذا لا يجوز ابدا ابدا. طيب اذا من اعتقد ان الله في جوف السماء والسماء تحصره هذا جاهل ضال ضال. ولذا قال مالك رحمه الله: الله فوق السماوات وعلمه في كل مكان. وهذه عبارة صحيحة من عبارات السلف، من العبارات الخمسة اللي كان علق عليها بعض الأئمة والعلماء. ولذا يا أخوانا الكتاب المشهور جدا كتاب الرسالة لمن؟ كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني التونسي. هذا الكتاب عظيم جدا جدا جدا، وهذا الرجل إمام. وفي هذا الكتاب كتاب الرسالة في حوالي 1000 مسألة أو 10,000 مسألة تتناول التوحيد والفقه، المنهج كله، وإشهار مذهب الإمام مالك رحمه الله. هذا رجل معروف، ابن أبي زيد القيرواني 310 للهجرة. هذا الكتاب من أعظم الكتب لدرجة أنه كان يباع بوزنه ذهبا، كان هذا الكتاب يباع بوزنه ذهب، وكتب كثيرا بالذهب، وله شروحات لا حصر له، وكل ما في طالب علم مستفيد متميز إلا وقرأ المقدمة، مقدمة ابن أبي زيد القيروان، مقدمة ابن أبي زيد القيروان لها شروح لا تحصى. ومن ضمن الشروح شرح الشيخ العباد من رائع الشيخ عبد المحسن، ولها شرح فيه تقدمة للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه. والشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه كلامنا مع طلاب العلم في علامة استفهام، لكن لم ينهى عن كتبه. طبعا الشيخ بكر أبو زيد كان من هيئة كبار العلماء، وكان محبوبا جدا، كان يسمى ابن القيم، ابن القيم زماننا هذا. ولكن الشيخ ربيع جرحه في نقطة، استدرك عليه في نقطة، ان هو السبب، هو اعترض على الشيخ ربيع في انتقادات سيد قطب، فدي غلطة من الشيخ بكر أبو زيد. فالشيخ ربيع هجمه في هذا وله حق طبعا، وكلنا مع الشيخ ربيع في هذه النقطة، لكن لم يحذر من كتبه، كتبه نافعة جدا. فما أما أقول لك اقرأ كتاب بكر ما تقوليش ده محذر منه، أقول لك نعم، ولكن كتبه مأمور مسموح به. مثل الآن في الجزائر عبد الملك الرمضاني، الآن هذا ضال، عبد الملك الرمضاني ضال تبع الحلبي، لكن كتابه مدارك النظر ينصح به نعم، وست درر هو ملخص لمدارك النظر اللي شرحناه، اللي كانوا اخوة اللي معانا شرحناه في الفتح، شرحنا مدارك النظر وشرحنا ست درر ينصح به نعم، هذا فقط. لكن هل عبد الملك الرمضاني ولو في اخوة من الجزائر هنا ولا اخوة المغرب عارفين، هل يؤخذ منه يحذر منه؟ نعم يحذر منه. هل يقرأ كتبه؟ لا، الا لكتابين. فالشيخ بكر ابو زيد تقرأ كل كتبه، ما في ولا كتاب محذر منه ابدا، بل وصل به الحال ايه بس ده ما هو، لانه فيه الغمز بتاع مسألة سيد خد فيه. الشيخ بكر ابو زيد كان عضو هيئة كبار العلماء، كان عضو هيئة كبار العلماء ومفيد جدا، وكتبه مفيدة زي ما قلت لك، كتبه مفيدة جدا، فلم يحذر من كتب هذا الرجل. له شرح على مقدمة ابن ابي زيد القيرواني، كتابين العقيدة. لا لا لا، هي المقدمة بيسموها كده، هي المقدمة بيسموها، انما هي اسمها المقدمة، هو عامل مقدمة، عامل كتاب وعامل له مقدمة. كون الناس طبعوا الكتاب وطبعوا المقدمة ولها اسمهم حري، انما هو الكتاب عظيم جدا، عشرات الالاف من الناس قرأوا هذا الكتاب، ولازال هو كان امام المالكية ثم صار امام العالم، ابن ابي زيد القيرواني. هذه المقدمة البسيطة المهمة لها شرح طيب لبكر ابو زيد، انتوا دخلتونا فيه، شفتوا دخلتكم عملت ايه. المهم الكتاب هذا في المقدمة هو بيلخص فيه مسائل العقيدة ومن مذهب الإمام مالك رحمه الله، ولكن مسائل العقيدة الموجودة فيه هي عقيدة أهل الإسلام أجمعين، وهذه المقدمة رائعة رائعة، ينصح لكل طالب علم أنه يقرأها أو يدرسها، عسى يكون عندنا وقت ندرسها، هي بسيطة يعني، لو المتن نفسه متن بسيط خالص ممكن يكون 20 صفحة مثلا، لكن عظيم جدا، عظيم جدا جدا جدا. خلاص نسيت الفائدة، ما هو ما انا افتكرت الامام مالك ما انا افتكرت ابن ابي زيد القيرواني، لانه ما فيش حد تكلم في اثبات مذهب مالك اعظم من ابن ابي زيد القيرواني. انما مثلا انت لو هتجد مذهب مالك في الفقه هتروح لابن عبد البر مثلا في التمهيد، او هتروح للكتب الاخرى كثيرة جدا، او بداية المجتهد او غيره في الفقه، لكن جماع مذهب مالك في العقيدة والفقه والاداب ابن، يبقى خلاص فقط ابن ابي زيد القيرواني، جماع مذهب الامام مالك رحمه الله في العقيدة والفقه والاداب، يبقى ابن ابي زيد القيرواني. مقدمة بسيطة جدا، وشرحها حتى لما تطبع بشرحها بسيط يعني، وافضل الشروح شرح العباد بسيط. طيب مش مهم بقى، لو افتكرت اقول لكم. مهم ما انا عارف قلت المالك، لو افتكرت السبب ان ذكرت القيرواني حقوق، والله العظيم عارفها، ما هي انتوا عارفينها، الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والايمان به واجب، ما هي علمه في كل مكان. اقول لك علمه في كل مكان، دي من العبارات المشكلة، لانه لم يقل بها الصحابة ولم ترد في الكتاب والسنة، مثل باين عن خلق ومثل موجود، تمام، موجود وباين عن خلق وفي كل مكان بعلمه، والقرآن غير مخلوق، ادي اربع اشياء غير موجودة في الكتاب والسنة خالص، ضم اليها بعض الناس ومنهم بكر ابو زيد الذات، فاحنا قلنا لا، الذات ثابتة، ولعلي نزلت حاجة في المجموعة عن الاحاديث اللي في البخاري ومسلم اللي تثبت لفظة الذات. طيب مهم ان ربنا علمه في كل مكان. طيب هل هذه ورد في الكتاب والسنة؟ لا. هل نؤمن بها؟ طيب من لم يؤمن بها، ها، من انكرها ايه؟ كفر. من انكرها كفر، لان الله لما قال ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. قال ثم ينبئهم بما عملوا كده. وإن الله بكل شيء عليم. يبقى هنا أثبت إن الله علمه في كل مكان سبحانه عز وجل. طيب الله يبارك في الشيخ رسلان، حفظ الله الشيخ رسلان. فالذين يقولون إن الله في كل مكان هؤلاء جهمية، وينكرون أن الله عز وجل فوق السماوات. نحن نعبد الله، نتجه إليه بقلوبنا وأبصارنا، وهذه فطرة عند جميع الناس أنهم إذا تعاملوا مع الله رفعوا أعينهم إلى الأعلى ورفعوا أيديهم إلى الأعلى، وهذا مستقر في الفطر، مستقر في الفطر. وهذه الأجرام السماوية التي نراها لا يمكن أن يكون الله في شيء منه. ولو كان آمنتم من في السماء، يعني الله جوه السماء، لرأيناه كما نرى الآن الأجرام الموجودة في السماء كالشمس والقمر، ولا يمكن يكون الله أقل من الشمس أو من القمر، لأننا نقول الله أكبر. إذن الذين يفسرون الله في السماء، آمنتم من في السماء بمعنى داخل السماء، نقول أين هو؟ أين هو؟ هذا سيقتضي عبادة الشمس، لأن الفراعنة الأقدمون آمنوا بأن الله في السماء فنظروا الشمس قالوا الله، واليونان والرومان قالوا الله في السماء هتلاقه الله، فراح عبدوا وسموه هيليوس عند اليونان. ولذا عندنا مدينة في القاهرة اسمها هيليوبوليس، يعني مدينة الشمس، مدينة الشمس، مدينة الرأ، مدينة الله، هيليوبوليس هي مصر الجديدة. وفي كل بلاد العالم حتجد ان هم عبدوا الشمس، لانهم امنوا ان امنتم من في السماء، يعني ربنا فين؟ جوه السماء، جوه السماء. فلو احنا امننا بان الله في السماء، اذا سننظر الى شيء عظيم، فلن نجد جوه السماء اعظم من الشمس حسب المنظور العيني. مفيش الحاجة الوحيدة اللي ما تقدرش تحملق فيها، تقدرش تبص لها بصة شديدة جدا، هي الشمس. اذا نعبد الشمس، طالما ان في السماء يعني جوه السماء هيبقى هو الشمس والعياذ بالله. طيب اذا كلمة فيه هنا لا تعني الظرفية الا ان كانت تساوي فوق، فقط تساوي فوق، او بمعنى فيه وتكون السماء يعني كما انزل من السماء يعني من العلو، فتكون في السماء يعني في العلو المطلق سبحانه وعز وجل. طيب فإذا هو شيخ الإسلام لما ذكر مسألة الحبر في الورق والوجه في المرآة والعرض في الجسم اللي هو مثلا العلم أو الطيبة أو الصلاح في قال إن هنا كل مرة كلمة فيه لا تعني داخل جوه الشيء، كل مرة فيه لها معاني. إذا لا نضبط كلمة فيه إلا حسب السياق، هذا الذي يقصده رحمة الله عليه. فإذا ليس الله داخلا في الأجرام السماوية، وليس الله عز وجل داخل السماء، ولكن الله سبحانه فوق السماء. وكذلك الجنة لازم تكون فوق السماء، لأن لو الجنة في السماء أين هي؟ ما أي شيء بقول لك في السماء بتنظر تجده، أقول لك النجم في السماء يقول لك فين هو، الكوكب في السماء أهو، الشمس في السماء أهو، السحاب في السماء أهو، طيارة فوق أهو. فلما أقول لك الجنة هتقول لي فيه صح، ويقول لك الله والعرش اللي فيه، فأنتم ترون عرشا؟ لا. فبالتالي لابد أن نحمل كلمة ترون الجنة، ما أنتم زي ما الجنة في السماء ترونها؟ لا. إذن معنى فيه يعني على سواء للعرش سواء للجنة سواء لأعظم منهما، وهو الله سبحانه عز وجل. إذن ربنا سبحانه ربي الأعلى الذي هو أعلى من كل شيء سبحانه عز وجل، فهو فوق السماوات العلى تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. يبقى ممكن الجنة تبقى تحت السماء؟ يبقى لازم تكون فوق السماء. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. والله استوى على العرش. إذا طالما الجنة لا يمكن السماء هذه تسعها إذا هي فوق السماء والعرش فوقها يبقى الله فوق العرش. يبقى خلاص. فهنا وضح النبي صلى الله عليه وسلم الكلام لمن يعي لمن يسمع لمن يعقل. قال وفوق عرش الرحمن منه يتفجر أنهار الجنة. وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة. الفردوس كلمة طبعا غير عربية ولكن خلاص صارت عربية اللي منها كلمة بارادايس اللي مشهورة في الناس بارادايس. ومن فوقها العرش ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإذا لا يمكن إلا أن نقول الشمس في السماء بمعنى جوه السماء، القمر في السماء بمعنى جوه السماء، أما العرش في السماء، أما الجنة في السماء لازم تكون فوق. فشمعنا جبتم في أمنتم من في السماء المتعلقة بالله وجعلتمه ليس فوقا؟ يعني إذا سألت الأشعري تعال يا أشعري فين الجنة؟ يقول لك فوق السماوات السبع. تقول له طيب ما العرش فوق الجنة؟ يقول لك اه. وربنا فوق العرش؟ يقول لك اه. تقول له ربنا بذاته؟ يقول لك لا. طب الجنة بذاتها؟ اه. طب ربنا بذاته؟ لا. لا ليه؟ امال فين؟ يقول لك ما لا مكان لا مكان. الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان قال والله أعلم أن الآية صريحة في أن نفس القمر في السبع الطباق، أن القمر نفسه في سبع الطباق، لأن لفظة جعل فيها هي التي بمعنى صير، وهي تنصب المبتدأ والخبر والمعبر عنه بالمبتدأ والمعبر عنه بالخبر بعينه لا شيء آخر. فقولك جعلت الطين خزفا والحديد خاتما لا يخفى في أن الطين هو الخزف بعينه وأن الحديد هو الخاتم بعينه. فكذلك قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، فيهن يعني في السماوات. فما هذا واضح أن فيهن أنا بمعنى جوه 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 السماء. فإذا في أحيانا تكون بمعنى داخل، لكن فيما يتعلق بالعرش والرب والجنة لا يمكن تكون فيه إلا بمعنى فوق. فالنور المجعول فيهن هو القمر بعينه، فلا يفهم من الآية بحسب الموضع اللغوي احتمال خروج نفس القمر عن السبع الطباق. يبقى القمر مستحيل يخرج بره السبع الطباق لأنه ربنا جعل نوره فيهن، فبالتالي لا يمكن يبقى فوقه سبحانه وعز وجل. المهم فقوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا، هنا في بمعنى ايه؟ ده ليس فوق، لا يمكن فوق لأن البروج قدامك ايه. فكل فيه بمعنى داخل، وطالما انت ترى السماء سترى ما بداخلها يعني ما هو تحتها فنراه. فالقول بأن البروج تحت السماء هذا صحيح، ولذا قال الله والسماء ذات البروج سبحانه عز وجل، وقال وجعلنا في السماء بروجا وزيناها لمن. طيب إذن لابد أن يرى ترى البروج تحت السماء، لكن هل ذكر ذلك عن العرش أو عن الجنة؟ لا لا خالص. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ترك مسألة نهكة العيال والمطر، أهم شيء التوحيد، تروح الدنيا بس التوحيد لا يذهب. قال سبحان الله، كيف تقول أن نستشفع بك على الله وبالله عليك؟ سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، عرف الغضب في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته، ولا يمكن على بقى لها معنى ثاني إلا العلو صح إن عرشه على سماواته لهكذا، النبي عمل كده شكل القبة صلى الله عليه وسلم، إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به، يعني العرش تحت الله عز وجل لا يئط به أطيط الرحل بالراكب، مثل أنت لما تيجي تركب على شيء فيعمل صوت، فكذلك العرش يئط به. وهذه نصوص كثيرة جدا كلها تشهد أن كلمة على بمعنى أو كلمة فيه لابد أن تحمل على فوق، لابد لابد لابد. إذن حرف فيه يختلف في معناه، وإما ضبط معناه لا يكون إلا حسب السياق. طيب هذه الفقرة فهمت يا أخوانا؟ الحمد لله. لو عايزين تسألوا اسألوا. ويحك تدري ما شاء الله ما أعيده. طيب في سؤال تاني غير ما يعيد؟ حاضر. هو المهم في آخر الحديث إنه قال أتدري ما شأن الله إن عرشه على سماواته لهكذا، وأشار بأصابعه كأنه منظر القبة هكذا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أن العرش فوق السماء، والله طبعا فوق العرش، وإن العرش لا يئط به، يعني هناك صوت لسبب استواء الله على العرش. قلت لا تدخل الحسابات المادية، لو دخلت الحسابات المادية هتلغي البينونة، هنا هتلغي البينونة، صح ولا لا؟ شأن الله يعظم من ذلك إن عرشه على سماواته لا كذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. مش فاهم أطيط الرحل بالراكب؟ ما ركبت أي حصان مرة ولا جمل ولا معزة ولا شيء. الإنسان لما بيجي يركب دابة بيضع عليها سرج، السرج هذا لما تيجي تركب عليه بيقط، يعني بينضغط شوية كده، زي كرسي السيارة، زي كرسي أي شيء، هذا اسمه أطيط الصوت، هذا اسمه أطيط. فالرأف العرش بيقط بالله سبحانه عز وجل. لو هتحسب حسابات مادية يبقى هتقول آه يبقى إذن في ملامس العرش والله جالس على كلها، وإحنا لا نريد هذا كله، لأن قلنا الحسابات المادية لو دخلت فآخر الطريق الإلحاد، آخر الطريق خلاص جود باي، شاو، آخر الطريق الإلحاد على طول. طيب السؤال اللي جانا هو ذات الله وعلمه في كل مكان، ذاته ليست في كل مكان، ذاته على العرش، أما علمه في كل مكان. الاثنين غلط. نعم، لكن ادعو لنا ماشي، فنسأل او اذا طلبنا الشفاعة يعني يدعو لنا بالمعنى هذا ممكن، لانهم قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، وهو نبي ورسول. ايش هو ذات الله ده؟ انت ما قريتش في المجموعة ان ننزل عدة حديث في البخاري ومسلم تثبت كلمة ذات الله؟ طب استنى جزبط. حديث خبيب هذا في حاجبهولك رخ ان شاء الله، لكن احنا انا مريتش انزل حديث خبيب لانه جبت الكلام اللي فيه ذات الله، اما خبيب ذات الاله، وذلك في ذات الاله وان يشاء، اما كلمة ذات الله وردة في البخاري ومسلم، وجبتها وتركت الاحاديث الاخرى التي في غير البخاري ومسلم وبعتها لكم، لو حد معايا الان يطلعها عشان بدل ما اغير الملف، لو حد معاه في المجموعة موجود معاك. طيب الحمد لله صحيحة، يعني البخاري عالم على باب لوحده. هو لما الشيخ مثلا بكر ابو زيد قال هذه لم ترد، لفظة الذات لم ترد، وغيره من العلماء قالوا لم ترد، الصحيح انها ايه؟ يبقى اذا هنطلع الذات من الفاظ الكام؟ الخمس اللي بيتكلموا عليه الان. قول شيخ الإسلام رحمه الله حرف فيه طبعا سيختلف معناه حسب السياق، حسب ما قبله حسب ما بعد. قال شيخ الإسلام: ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين، يعني نفوس المؤمنين الذين يكلمهم الله أو حتى نفوس الناس، لأن كلمة المخاطبين هنا لا تعني المؤمنين، لأن آيات كثيرة الله عز وجل يقول فيها يا أحمد فايز، آيات كثيرة الله يقول فيها يا أيها الناس قد جاءكم. وعلى فكرة القرآن لم يكن يخاطب به المسلمون فقط، بل كان الكافرون يقرؤونه ومفتوح لهم المجال أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوا. ولذا آيات الصفات مرت على المسلمين ومرت على كفار مكة ولم يسألوا عن الكيف، وسمعا اليهود ولم يسألوا عن الكيف، ولكن المتنطعين في أمتنا هم الذين سألوا عن الكيف. قال: استقر في نفوس المخاطبين. إذا المخاطب هنا ليس المقصود فقط المسلمين، لأن في آيات كثيرة الله يقول يا بني آدم ويقول يا أيها الناس. أن الله هو العلي الأعلى، عمر كفار قريش ما قالوا ربنا ليس في العلو، ما حصل أبدا، كل كفار قريش يؤمنون بأن الله في العلو سبحانه، وإذا ذكر رازل سورة المؤمنين ذلك ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، يعني هم مؤمنون بأن في عرش وبأن ربنا فوق العرش وفوق السماوات الكفار. قال أنه هو العلي الأعلى، والعلي من أسماء الله، والأعلى من أسماء الله، والمتعال من أسماء الله، والظاهر من أسماء الله، لكن ليس العال من أسماء الله، وأنه فوق كل شيء. كان المفهوم من قوله أنه في السماء من غير تفسير ولا تحبيك ولا عالم ولا لغة ولا قاموس ولا أي شيء، واضح جدا أن كلمة في السماء هنا يعني فوق، لأنه مستقر في الفطر. قال أنه في السماء يعني في العلو، وأنه فوق كل شيء بذاته سبحانه. وكذلك الجارية لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، وأن أبو الحكم السلمي كان عنده، معاوية بن أبي الحكم السلمي عنده جارية أغضبته فصكها على وجهها صك، ثم حزن من نفسه كيف يهين الجارية بهذا الشكل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ائتيني بها، فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء، وفيه أن من آمن بأن الله في السماء وبأن محمد رسول الله مؤمن فقال اعتقها فإنها مؤمنة، وفيه جواز السؤال بأين الله، بينما استقرت عقيدة الأشاعرة أنه يحرم سؤال الناس بأين الله، وقال الشعراوي لا يجوز أن يسأل أحد أين الله، لا يجوز لا يجوز. إذن الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم حسب منهجهم أنه فعل ما لا يجوز، أنه فعل ما لا يجوز. فلما قال لها أين الله قالت في السماء، ماذا كان؟ قال شيخ الإسلام إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها، فربنا عز وجل ليس مخلوقا ولا يحل في شيء، لكن عقيدة الحلول سائدة عند غير أهل الإسلام، عقيدة الحلول سائدة عند غير أهل الإسلام، وهذه العبارة فيها إخراج الصوفية من أهل الإسلام، عفور، لأن الصوفية من بالحلول أو لا. راجل بتاع التجاني لسه منزل فيديو قريب أذن بفتح الغرفة، غرفة التجاني اللي كان بيجلس على السرير فيه، ويقول اتفضلوا اتفضلوا ادخلوا البركة، هذا السرير التجاني اللي كان دايما رسول الله كل يوم يجلس معاه فيه، رسول الله بذاته كان يجي يجلس مع التجاني، التجاني لسه مكحوم قريب، لسه غير في 60 مصيبة تاخده قريب، لسه ميت قريب، فقال هذا السرير ادخلوا اتبركوا، هذا السرير كان يجلس عليه التيجاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كله بركات، ودخل الناس ويمليه يقبلوا في السرير ويبوسوا في السرير ويعيطوا ويسجدوا على السرير سجود يعني وخشوع، خشوع جامد. هو أول الخطبة بيقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم هذه بركات مولانا التيجاني وفضل. فهم يؤمنون الصوفية يؤمنون بأن الله حل في محمد. يعني هو لما يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم جلس مع التيجاني لا يقصد أن رسول الله جلس مع التيجاني، لما يقصد أن الحقيقة الإلهية جلست مع التيجاني، لأن كل عقيدة الصوفية أن محمد هو الحقيقة الإلهية، وعقيدة الشعراوي ذلك، عقيدة الشعراوي ذلك أن محمد في الإسراء تحولت ماهيته إلى ماهية ألوهية ربانية فأسري به. طيب، فهم يعتقدون، فلما يقول أهل الإسلام لا يعتقدون بحلول الله في شيء من خلقه، لكن أهل غير الإسلام، إذن هذه العبارة احملها على أن من الصوفية من إذا اعتقد أن الله حل في شيء فهو خارج عن أهل الإسلام على طول. فابن عربي يرى الاتحاد، أن الله هو العالم، ربنا هو قسم نفسه قطع وهو العالم، وأما باقي الفرق فتؤمن الجهمية بأن الله هو الماء أو الهواء، الهواء الساري في العالم، مثل الروح في الجسد، مثل الماء في الورد. وأما النصارى فيعتقدون أن الله حل في عيسى بن مريم، وحل في أمه، وحل في روح القدس، ومنهم من يعتقد أنه حل في عيسى وروح القدس فقط. فالكاثوليك لا يؤمنون بأن الله حل في مريم، وليست مريم عندهم مقدسة بمعنى إلهة، ولكن مقدسة بمعنى قديسة، يعني زي قدر الصحابة عندنا. فمريم عندهم هي الكيس الذي حمل الذهب، ولذا ما بيطلبوا منها اشفينا يا مريم، زوجينا يا مريم. أما الأرثوذكس هنا في مصر فإنهم يطلبون من مريم هناك. فعند النصارى في حلول، وعند الهندوس في أن الله يحل في البقر. فهل عند الهندوس اتحاد ولا حلول؟ حلول، لأن الله لم يحل في كل شيء، الاتحاد حلول لا في كل شيء، أما الحلول أن ربنا يحل في ذوات مخصوصة. فعند البوذيين حل في القرد، وعند الهندوس حل في البقرة، وعند النصارى حل في عيسى. طيب، فهنا قال وحلوله فيها، يعني الجارية تؤمن بأن الله لا يحل في شيء، فقالت الله في السماء، الله في السماء. لو قالت الله في عيسى لا اعتبرت نصرانية، صح ولا لا؟ ولو قالت الله في البقرة، ولو قالت الله في النار فهي مجوسية، لأن المجوس يؤمن بأن الله هو النار، النار المشتعلة فالذي يعبدونه. ولو قالت الله في جنكيز خان فهي تترية قديمة، وهكذا. طيب، وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات، يبقى العلو المطلق اللي هو مختص بالله هو أن يكون فوق المخلوقات. أما علو القمر فمعنى علو فوق بعض المخلوقات، وعلو الشمس معنى أن علو فوق بعض المخلوقات، لكن علو الله فوق كل المخلوقات. تمام. فإذا قيل العلو في وصف الله فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هو هناك ظرف وجودي يحيط به. يعني يعني لو أنت استسلمت للخيال والخيال هيجم عليك، هيجم عليك شئت ما بيت. كل واحد فينا عاقل، العاقل هو من يتخيل، أما الذي لا يتخيل فهذا ليس بعقل، ولذا لا يمكن أكلمك أو تكلمني في موضوع إلا وأنت تتصور تتخيل، صح؟ فلما أقول لك إن محمد صلى الله عليه وسلم جلس مع عبد الله بن سلام يتكلم معه، أنت بتتخيل شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، شخص يجي في ذهنك بصورة معينة، ويجي صورة أخرى لواحد اسمه عبد الله بن سلام برضو خيال في ذهنك وبيتكلم معاه، وبتتخيل انت المكان والاحوال والظروف والاشياء المحيطة. ولما اقول لك موقعة بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم معاه 300 وشوية وهم 9900 وشوية، انت بتتخيل وناس جاية وناس رايحة وناس بتضرب وسيوف وخيول وترجن واشياء، كل ده تتخيله انت، لان الانسان من صفة الخيال. فكذلك لما اقول لك ربنا على العرش انت بتتخيل كائن معين على عرش معين، فلا مانع من هذا التخيل، ولكن المانع الاستسلام للتخيل. تمام؟ يعني هذا الممنوع. اللي استسلموا للتخيل وقعوا في مصيبتين. ناس استسلموا فمثلوا الله، فقالوا ربنا طويل وعريض وشاب جميل وشعر اصفر ونزل على اكتافه، واكتافه طويلة وعريضة ورجلي طويلة وايدي طويلة وعينيه واسعة ورموشه حلوة، وقعد يتخيلوا خيال في ربنا عز وجل. والمعتزلة وغيرهم ايضا تخيلوا خيال، فلما تخيلوا خيال لم ينفوا الخيال، نفوا النص. اهل السنة بيتخيلوا غصب عنه، انت سني وتتخيل، ولا يمكن اقول لك اي شيء لو تتخيل. ولو قلت لك الان جبريل نزل النزل انت بتتخيل حد نزل، والنزل صلى النظر الى 600 جناح انت بتتخيل على طول شيء ولو اجنحة. لابد الخيال يكون معك دائما. متى لا تتخيل؟ اذا لم تفهم الكلام. فاذا كلمتك مثلا بكلام لغة اخرى لا تعرفها انت لا تتخيل شيء لانك مش فاهم، فهنا تقول لا نفقه ما تقول. فالخيال يهجم على الانسان ما في اشكال فيها. فانت لما اقول لك الله على العرش، الله مستو على العرش، الرحمن على العرش استوى، انت تتخيل ولا لا؟ بتتخيل. فكلهم لما تخيلوا قالوا في شيء، ما هو تخيلوا في كيان فوق العرش، وهذا الكيان بيكون اقرب للانسان، وكل ده لا منع منه كخيال، لان الله خلق ادم على صورته واكرم مخلوق هو الانسان. فانت بتتخيل انسان عظيم فوق عرش عظيم، وهذا الخيال بيضم ان في حواليه ظرف. ايوه، هذا اليونان سموه خاؤس، الخواء، سموه خاؤس الخواء. ففي خواء، في فضاء، في فضاء. لكن هذا غلط، لانه ليس حول الله شيء، ربنا حول كل شيء، ليس يحيط بالله شيء، فالله هو اللي محيط بكل شيء. فانت بتتخيل ظرفا، ادي معنى كلمة ظرف اللي ساقها شيخ الاسلام رحمه الله. ظرف يعني شيء حول الله سبحانه عز وجل. شيخ الاسلام يقول هذا يسمى الظرف، لان الظرف اما زمان، والظرف شيء يوضع فيه بشيء. فانت الان في ظرف زمان يوم السبت، وفي ظرف مكان مسجد الامام مسلم او اسكندرية. طيب، فهناك ظرف وجودي، لكن اذا قلنا الله فوق العرش هذا لا يقتضي ان يكون هناك ظرف وجودي. فهمت يا اخوان ظرف وجودي؟ يحيط به، اذ ليس فوق العالم شيء موجود الا الله. فما في فوق العالم لا فراغ ولا هواء ولا شيء، ما في فوق الدنيا الا الله. وهذه لن تستطيع ان تتخيل، لان قدرات الخيال عندك ستتوقف، خلاص ستتوقف، لانك انسان محدود، مهما اتسع خيالك فهو على قدرك، مخلوق محدود. فانت لابد، انت ما تستطيع ان تتخيل ان مفيش تحتك حاجة، لا يمكن. لازم تتخيل تحتك بحر او ارض. حتى لو انا اتخيل انك عمال تسقط، انت بتقول هسقط بس لسه بدري على الارض، فانا هنزل مدشدش، لكن انت هنزل مفرفت حتت، لكن برضو بتتخيل ان في ارض تحتك، وان دايما فوقك في سماء. لا يمكن تستطيع ان خيالك يستطيع ان يتخيل ان لا شيء فوقك، لا يمكن، لانك محدود جوا الظروف التي خلقها الله. خلقك جوا زمان ما تستطيع الخروج منه، خلقك جوا مكان لا تستطيع الخروج منه، ما تستطيع. فلانك لا تستطيع فخليك على قدر استطاعتك، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فما تعبش نفسك. طالما الخيال لن يؤدي الى شيء فلا تستسلم لهذا الخيال، وانما انفي الخيال واثبت النص. وقل للمعتزلة انتم اثبتتم الخيال فنفيتم النص، وانتم يا ممثلة اثبتتم الخيال فجعلتم الله صنما والعياذ بالله. عملوا جسم تشريحي، عملوا ربنا جسم تشريحي، فقعدوا يقولوا له يدان يبقى دراعات زي دراعاتنا، ودراعات كده فيها عضلات وفيها شعر، وله عيون زي عيوننا، فيها رموش، عيون جميلة، وهكذا. فقعدوا يتخيل. الصوفية تخيلوا ايضا، الصوفية تخيلوا ان الله هو ليلى، فكل كلمة ليلى عندهم يعني الله. وقيس لما يعدي يقول امر على الديار دياري ليلى عن الله، فكل يغني على ليلى يعني على معبوده، كل يغني يعني على معبوده. والعياذ بالله. طيب أهل السنة يتخيلون لأنهم لا يستطيعون الهروب، فهذا ليس بوسعهم. لا، لما أقول لك لا تتخيل كل ما أقدرش، أنا عاقل ما لا أستطيع، لازم أتخيل، لكن أوعدك إني لن أستسلم لهذا الخيال، بس كده، هذا المطلوب منك، لأنه لا يكلف الله نفسا. فلذا كل ما أكلمك عن شيء، والله لا يمكن أقول لك نوح إلا وتتخيل شكل الرجل. إبراهيم، الملائكة جت لإبراهيم عليه السلام، جمد لوط عليه السلام، بيكلموا بزنون الذهب مغاضبا، زنون يونس ركب سفينة، يونس في بطن الحوت، أنت كل ده بتتخيل، تتصور، صح ولا لا يا إخوان؟ كل ده بتتصور. موسى وهارون لما ذهب إلى فرعون ويكلموا فرعون، فرعون لا أصلبنكم، والسحرة، والسحرة بيرموا عصي، وموسى عليه السلام بيرمي عصاته، كل ده بيجي لك خيالات في ذهنك على طول، لكن أنت إياك تستسلم لهذا الإخراج، لا تستسلم، هذا الخيال، هذا كله خيال. طيب، فهناك ظرف وجودي، قال شيخ الإسلام، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به. هذه العبارة مفهومة الآن؟ طيب الحمد لله. إذ ليس فوق العالم شيء، ما فيش فوق العالم لا فراغ ولا هواء ولا أكسجين ولا شيء. فوق العالم في الله، فوق العالم في الله، ما في شيء آخر، لا عنصر ولا شيء ولا مادة ولا أرض ولا سماء ولا هوى ولا ماء ولا أي شيء، ما فيش إلا الله وحده سبحانه عز وجل، وهذا فوق خيالك فانس. طيب، كما لو قيل العرش في السماء، فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، كان المراد أنه عليها، إيش اللي على الأفلاك؟ العرش، والله فوق العرش، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، وكما قال فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، يعني فوق الأرض، ويقال فلان في الجبل، ويقول وفي السطح، فين في السطح؟ يعني فوق السطح، وإن كان على أعلى شيء فيه. فهنا الآية الكريمة أأمنتم من في السماء لا تقتضي الظرفية، لا تقتضي الظرفية، لا الزمانية ولا المكانية، لأن قبل الزمان وقبل السماء كان الله، قبل الزمان لأن الزمان مخلوق كان الله، وقبل المكان كان الله، وإن زال المكان فالله موجود سبحانه عز وجل. فالعقول السليمة والفطر المستقيمة يفهمون بمقتضى الفطرة أن معنى كون الله في السماء يعني فوق السماء، فهذا المقصود العلو سبحانه عز وجل. إذن سقف العالم هو العرش، سقف العالم هو العرش، وفوق السقف ما في شيء إلا الله وحده سبحانه، أكبر من العرش وأكبر من العالم. والكبر، الكبر هذا كبر وكبر ولا حد له، ولا حد له، ولا يمكن للخيال أن يحيط به أبدا، لأن الله بكل شيء محيط، يعني حتى بالخيال محيط، لأن الخيال شيء والعقول أشياء، والله بكل شيء محيط سبحانه تبارك وتعالى. وحكى البيهقي عن أبي بكر الضبعي قال العرب تقول في بمعنى على، وعند العرب سيحوا في الأرض يعني على الأرض، وهذا معلوم. فأمنتم من في السماء يعني أمنتم من فوق السماء. ومثل ابن تيمية بحديث الجارية، وهو حديث صحيح مروي بطرق متواترة عن معاوية بن أبي الحكم السلمي، قال كانت لي غنم بين أحد والجونية، فيها جارية لي، فأطلقتها ذات يوم، يعني فرع الغنم، فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها، فأسفت، شاه راحت منه، فأسفت فصككتها لطمع على وجهها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله، أو فعظم ذلك علي، يعني كيف تضرب على وجهه، كيف تضرب على وجهه، لا يجوز، فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ادعوها. فدعوتها فقال لها اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة. روى الامام مسلم في صحيحه وروى اصحاب السنة. طيب هذه فقرة انتهت كلها حوالين كلمة ايه؟ في كلمة في. ممكن تعمل خطبة تقول الخطبة اليوم اسمها في. نعم كانت خرساء. قيل في رواية انها خرساء وانها لما قالت في السماء انما اشارت. ولكن السنة اعجمية فالاعجمي ليس معناها خرس ولكنها عبرت. فإذا كان لما سألها أين الله أشارت، فلما سألها من أنا فكيف قالت أنت رسول الله وهي خرساء؟ فالصحيح أنها عجماء أعجمية، العجماء الخرس إنما أعجمية جارية أعجمية. وسبها ترعى. وقلت لك أن التعامل مع الجواري أمس غير التعامل مع الحرائي، مش هيخلي زبط تروح ترعى الغنم، إنما الجارية ترعى الغنم. والجارية تمشي عاملة ازاي؟ عورة الجارية من السر الى الركب فقط. فتلبس ما يلبسها سيد، تلبس ما يلبسها سيد، لكن عند الصلاة تغطي كل شيء للوجه والكفين. فالجارية المصلية لا يمكن تصلي شعرها عاري، انسى هذا، لان عورة الصلاة غير عورة الجارية. عورة الجارية من السر الى الركبة، تمام؟ والعورة تختلف. فأنا أسألك ما عورة المرأة مع زوجها؟ طب إن أردت تصلي وزوجها موجود ينفع تصلي عليه؟ لا. يبقى عورة الصلاة تختلف، صح ولا لا؟ عورة الرجل من السرق، لكن إذا أرد يصلي لابد يغطي الكتفين العاتقين. لا يصلينا أحدكم وليس على عاتقه شيء، تمام. وعورة المرأة مع ابنها وبنتها، الوجه والشعر، الوجه والشعر والذراعين والساقين، صح؟ لكن إذا جت تصلي وابنها وأخوها موجود ينفع تصلي كده؟ لا، لابد تغطي. فعورة الصلاة تختلف. والإنسان إذا راح يخطب واحدة ماذا يرى منها؟ في خلاف طبعا. كلكم ابن حزم، كلكم انتوا الشباب مع ابن حزم. ابن حزم يرى أنه يرى عارية تماما تماما وتلف. فهذا مذهب ابن حزم، مذهب خطأ، صح. والقول الثاني، القول الثاني الوجه والكفين، وده قول ائمة الأربعة، الوجه والكفين. وقول ابن عثيمين رحمه الله والباني وغير من العلم يرى ما يراه المحرم منها، يعني ما يرى ابنها منها او اختها او امها منها، هذا هو. لكن هل يجوز ان يضع يده على شيء من جسدها؟ وضع ابن عمر رضي الله عنه يده على عجيزة المرأة وقبل امرأة في عنقها جارية. طيب انتوا بقى اول ما جبنا سيرة النساء خلاص هتشتغلوا بقى زي امبارح. يفتح المجال. طيب خلاص النصوص فيه. اي سؤال؟ السؤال من النساء، قول الصوفية الحقيقة الإلهية المحمدية. هم عندهم محمد يسموه الحقيقة المحمدية، لأن عندهم محمد صلى الله عليه وسلم الله حل فيه، نفس عقيدة النصارى. وإذا معظم الصوفية يقول لك إن عائشة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نظرت فرأته في صورته الحقيقية يملأ بين السماء والأرض. فهم عندهم إن ربنا حل فيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا قالوا لولاك ما خلقت الأفلاك. وقالوا يا من ألوذ به إن أبات أنبار عند حدوث الحادث العممي اللي قالوا ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فعندهم محمد صلى الله عليه وسلم هو له الدنيا والآخرة، له الأولى والآخرة. طيب نخش على القاعدة الخامسة، هم كلهم سبع قواعد وينتهي التدمري. ناخذ القاعدة الخامسة وهي تتكلم عن تدبر القرآن وتفهم معانيه. ولا شيخ الإسلام لا يقصد هنا إلا فيما يتعلق بالصفات، وإحنا مأمورين بتدبر المعاني. وآيات الصفات كثيرة جدا، ونحن مأمورين بتدبرها. فلو كان هذا كلام غير مفهوم لماذا أمرنا الله بتدبر؟ هذا مقصد. إذا كان غير مفهوم كما يقول الشاعرة وغيرهم غير مفهوم، فطالما غير مفهوم لماذا نتدبر القرآن؟ إذن لا داعي لتدبر القرآن. فشيخ الإسلام يقول القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما في كتاب تقرأه إلا تجد فيه اختلافا، لكن الذي من عند الله لا يمكن أن يوجد فيه اختلاف. والشاهد منه أفلا يتدبرون القرآن. وقال أفلم يتدبروا القول، أفلم يتدبروا القول، والكلام هنا على الكفار، وأيضا في الآية الأولى على الكفار. فقول أفلم يتدبروا القول هذا عن الكفار. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الكلام هنا على من؟ الكفار، الكفار. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمرنا، فأمر بتدبر الكتاب كله. وقد قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، والآية المحكمة التي لا يشتبه في تفسيرها، هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، وتقف والراسخون في العلم يقولون، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فنحن نعلم أن الله خاطبنا بهذا القرآن، وما خاطبنا به لكي نتبرك فقط ونستمتع مثلا بحسن النظم القرآني، وإنما أنزل إليه القرآن لكي نتدبر. ولذا أنت تتعجب من الناس وهم يسمعون القراء وهم مش فاهمين حاجة، بس الصوت بيجذبه، فيقول الله الله عم الشيخ قاعد. هو الكلام والراجل بيقرأه بمقام بيعلو ويهبط وهو مش فاهم حاجة. فنشوف ما سلككم في سقر، الله تقول تبعني سقر ولا معرفش، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش عارف يعني سقر، لا مش عارف. فبتقول الله على إيه؟ هو على الصوت، على جمال الصوت. وربنا أمرنا بالتدبر. طيب، فالتدبر فرض واجب على كل مسلم، والقراءة فرض واجب على كل مسلم، أما الحفظ فليس بفرض واجب، وإنما فرض واجب على الكفاية، لكن فرض التدبر والقراءة على الأعيان. كل واحد لازم، الذي لا يستطيع القراءة يسمع، والكل لابد يتدبر. قال فالشيخ هنا يذكر ان الله ما خاطبنا في الكتاب ولا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم الا لنفهم، لابد من فهم الكتاب والسنة، ونفهمه ونعلمه لابد ان نفهمه من جهة المعنى. فكيف فيما يتعلق بالصفة اراد الله ان نفهمه من جهة المعنى وان نجهله من جهة الكيف، لان الكيف شيء اختص الله نفسه بعلمه، فمهما حاولت أن تفهم الكيف فلن تستطيع، لن تستطيع. كيف ينزل؟ كيف يتكلم ربنا؟ كيف ربنا يضحك؟ كيف ربنا يسخط؟ كيف ربنا يعجب؟ كيف ربنا يبشبش؟ كيف ربنا عز وجل ينتقم؟ كيف يأسف؟ كل هذا لن تستطيع أن تعرف الكيفية. لكن ما في معنى من هذا إلا ويجب أن، إما أن تكون تعلمه وإما يجب أن تعلمه، لابد. فلما نيجي نكلم ناس مسلمين ونقول وجفان كالجواب وقدور الراسيات، هو لو لم يفهم المعنى لابد يسعى إلى فهمه، فإن لم يفهم ولم يسعى إلى الفهم فهو آثم. كل كلمة في القرآن لابد تفهم معنى، لابد، فرض عين، ما هوش فرض كفاية. حتى الرجل الفلاح الجهول الذي لم يقرأ ولم يكتب، نعم فرض عين عليه يتعلم، هذا كلام ربه، بيروح يزرع الارض بيتعلم اسلوب الزراعة وطريقة الحصد وطريقة السقي وطريقة العرض، فامور الدنيا بيتقنها وهو لم يقرأ ولم يكتب. مش معنى في القرآن يسمعه خلاص، لازم يسمع ويسأل. يا عم الشيخ تعالى قول لي، انا سمعت يقول قول الله واحد الله الصمد، يعني ايه الصمد؟ الله يا عم الشيخ عن المعروف. لا بد، لا بد. فتدبر القرآن فرض واجب، وقراءته او سماعه لمن لا يقرأ فرض واجب، اما حفظه ليس بفرض واجب. فالقرآن نزل وكان الكفار والمنافقون يسمعونه، والواجب تدبر القرآن، والمنافقون على قلوب أقفالها. ولذا كثير منهم يقولون ماذا قال آنفا، وقال ماذا قال آنفا. فالله عز وجل قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فما في عربي كان يسمع القرآن إلا ويفهم معنى، ما في. وذم الله من لا يفهمه، فقال ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. فكل من لم يفهم القرآن سواء كافر أو مسلم مذموم، فإن كان كافرا فهو مذموم، فإن كان مؤمنا فهو أشد ذما. كيف تسمع كلام الله ولا تفقهه؟ فقال فما لهؤلاء القوم يعني الكفار لا يكادون يفقهون حديثا، فيكون حظه فقط السماع. إذن من سمع ولم يفهم هو فقط كان حظه الصوت، فعدين يسمع عبد الباسط والمنشاوي والسديس والكلام ده، هم فقط يسمعون أصواتا دون فهم المعنى فضلا اتباعه. قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. كان عيق الغراب لما الغراب ولا البوم ينعق، حد فهم حاجة؟ ما حد فهم حاجة. فقط كذلك الكافر الذي لا يفقه معنى القرآن هو يسمع كما يسمع الإنسان الآخر نعيقا معين، والمسلم اللي يسمع القرآن ولا يفهمه هو يسمع صوت، هو بيسمع صوت خلاص. قال عنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. أنه بيسمع القرآن ولا يفهم معناه ولا يتبع معانيه، فكذلك المسلم اللي يسمع القرآن ولا يفهم معناه فهو كالأنعام أو أضل سبيل. إذن المؤمنون لو كانوا لا يفقهون معاني القرآن فهم شركاء للكفار، وليسوا كفار لكنهم شركاء لهم في أنهم لا يفقهون حديثا ولا يزب الله. ولذا كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعون لهم يفهمون معاني القرآن، وكذلك كان الكفار إذا سمعوا القرآن فهموا معانيه، وكان اليهود إذا سمعوا القرآن فهموا معانيه. هل القرآن تضمن أسماء الله وصفاته؟ نعم. إذن كل من سمع هذه الأسماء والصفات وغيرها فهم المعنى، وهذا الذي فهمه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعون بإحسان. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيره. عثمان بن عفان من أعظم الناس حفظا للقرآن، وإن كان هناك من هو أعظم منه حفظا كأبي بن كعب، وكذلك عبد الله بن مسعود ده من الأئمة، الأئمة الذين يقرؤون القرآن غضا طريا، كانوا يقرؤون القرآن للتابعين وللصحابة أيضا. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما. يقصد من بغيرهما؟ أبي وابن عباس وعائشة وغيره وعبد الله بن عمر. أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل جميعا. وعبد الله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة، كان بعد ذلك سيصير شيخ الصحابة، بس الكلام ده سنة 70. لكن انت لما تيجي مثلا في ايام النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ما اخدوش في موقعة بدر طفل. قال يعد من اصاغر الصحابة في اول الامر، وهو ممن تعلم سورة البقرة تعلمها في 8 سنين، تعلم سورة البقرة في 8 سنين عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لانه كان عاكف على تدبر معانيها. فهذا كان من اجل الفهم والمعرفة. وكان ابن مسعود يقول لو أعلم أحدا أعلم أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. لو أعلم أن في واحد أعلم مني بكلام الله أذهب إليه. هذا ليس من الفخر بل من التحدث بالنعمة، كما قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم، يعني خذوا عني أنا متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه غير على العلم وفرح بنعمة الله واعترف بها وليس فيها أي كبر ولا غرور. وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسير ما لا يحصيه إلا الله، تفسيرات، والتفسيرات للصحابة والتابعين معروفة ثابتة. وهنا شيخ الإسلام قال استدل بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، إما بالوقف وإما بالوصل، فإما نقف عنده ما يعلم تأويله إلا الله فيكون هذا خاصا بالكيفيات والمتشابهات، والكيفيات كلها من المتشابه، كل الكيفيات من المتشابه كلها، كيف النزول كيف كذا كيف كذا كله من المتشابه. ثم إما أن نقف عنده ما يعلم تأويله إلا الله، وإما أن نقول يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإن قيل أنه لا يعلم تأويله إلا الله يبقى الكيفيات، وإن قيل لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون يبقى المعاني الحقيقية وليس الكيفية، المعنى الحقيقي المعنى المراد وليس الكيفية أيضا، لأن مهما كان الرسوخ في العلم فإنه لا يتناول الكيفية أبدا أبدا، فالكيف مجهول. فالتدبر والتأمل والتفكر، أن يقول تدبرت في الشيء بمعنى أتفكر في الشيء وفي عاقبة الشيء وفي أوائل الشيء وفي نحو الشيء، فدلت الآيات على وجوب التدبر للقرآن. وفي آل عمران ذكر أن في آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصله الذي يعتمد عليه، وأعظم الآيات اللي هي أم الكتاب قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله لم يكن له كفوا أحد. فهذه من أمهات الكتاب. وقال أخر متشابهات، يعني هناك آيات متشابهات كقوله بل يداه مبسوطتان، فهنا كيف يكون له يدين وكيف يبسطهما وكيف يقبضهما، هذه كيفية. فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يتبعون لكي يلبسوا على الناس لأن قلوبهم فيها زيغ، فهم يريدون الفتنة. قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني الفاسد، ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل الفاسد. فالممثل لما يقول يداه مبسوطة، يعني له يدان واليدان طويلتان وفيهما شعر وفيهما عظام وفيهما جلد ولحم وأعصاب، هذا فتنة وتأويل فاسد والعياذ بالله. فكلمة تأويل هنا المقصود بها تأويل الفاسد والعياذ بالله. أما الراسخون في العلم، ومعروف الراسخ يعني الثابت، ثابت كالشجر الراسخ والجبال الراسخة، فهؤلاء راسخون في العلم بمعنى أنهم يأخذون المتشابه ويتتبعونه، ليس ابتغاء الفتنة ولا ابتغاء تأويل فاسد، وإنما يتتبعونه ليحملوا على المحكم فيأتون لنا بالتأويل الصحيح فجزاهم الله خيرا. ومن هؤلاء الراسخين الصحابة رضوان الله عليهم لا شك، وتلامذة ابن عباس، وسيذكر ابن تيمية بعد ذلك فضل مجاهد مثلا بالذات، لأن مجاهد هو أعلم الناس بتفسير ابن عباس للقرآن رضي الله عنهم أجمعين. طيب نكتفي بهذا القدر وننقل على طريق الهجرتين. لو في سؤال هنا سألوا، كلكم فطاحل.